وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على جمعي ولقاء بكم إخوة الإسلام، ونحن اليوم مع توجه جديد في دروسنا، فيمكن القول بأن دروسنا من هذا اليوم سوف تتوجه اتجاها جديدا ليس يخرج عن سياقتها ونظامها، ولكن ترى في هذا الدرس سوف تنشأ أو نحدث أو ننشئ سننا جديدة تكون من سنن هذا الدرس. وهذه السنن الجديدة إنما المقصود منها هو الدرس نفسه وتحقيق غايته ومصالحه. والسنة الأولى معنا في درس اليوم هي أننا نفتتح درسنا بالسؤال، فمن يذكر لي 7 أسباب لخروج الناس على عثمان دون ما أن يخرجوا على غيره من خلفاء الأمة كأبي بكر وعثمان؟ وكنت في الدرس الماضي قد ذكرت أسبابا كثيرة، ولكن فقط أطالبكم ب7 أسباب لماذا عثمان؟ نحن نريد 7 مجتمعة، من قصر في واحدة أو ذكر 6 فسوف أعتبر ما قال شيئا. إذن فنحن على الشرط، أنت أول من بادر. نعم، فتش عن اليهود. فعثمان لماذا؟ لأن الفتنة التي حصلت هذه كان وراءها يهود، ففتش عن اليهود. هي صناعة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل الإسلام ظاهرا وكاد له بطنا. السبب الثاني، السر فيهم لا فيه، فالتركيبة السكانية قد اختلفت، وتفرق الصحابة في الأمصار، ودخل في الإسلام جيل جديد، ومات نفر كبير من الصحابة. ولذا قيل لعلي: خرجوا عليك وعلى عثمان ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر. قال: كان أبو بكر وعمر وليين على مثلي، فأنا ولي على وعثمان على أمثالكم. هذا قدره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. رابعا، حلم عثمان وأسلوب سياسة أو إدارة عثمان الدولة من الحلم عليهم، والقاعدة: لئن يهابك الناس خير من أن يحبوك. والقاعدة لئن يهابك الناس خير من أن يحبوه. هذه سنة الملك ثابتة. صحيح. سم من كلبك هي يأكلك ولا يأكلك؟ من أجاب على هذا السؤال خاص أعطيه جائزة. يأكلك أم يأكلك؟ نعم. صحيح. جواب الشرط يعني يأكلك. من وافق على هذا الرأي؟ طبعا أقول لا، بس اللي حيخالفه لا بد أن يذكر السبب. ما السبب؟ أحسن. لا بد أن يكون جواب الشرط في ماذا؟ في أمر غيب. أما إذا كان في أمر مستقر فعندئذ لا يكون جواب شرط، ويأكلك يكون فعلا مضارعا مرفوعا. واضح؟ فنقول سم من كلبك يأكلك، وجوع كلبك يتبعك. هنا بقى جواب الشرط جاء مجزوما. واضح الآن؟ طيب، سم من كلبك يأكلك، لأن في عصر عثمان كثر الرغب وكثر المال، وكان يقال للناس اغدوا على معطياتكم فيغدون إلى الخير الكثير، والناس إذا شبعوا ويل للإنسان من الشبع. صحيح. ولذا قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من إيه؟ من بطن. الإنسان إذا شبع نامت الفكرة، هجمت عليه الأمراض، ما يكاد ينتفع به. خلق وإذا اضجع إيه؟ وإذا اضجع التف لما أكل وشبع ما يكاد ينتفع به. وانظر كيف يضرب المثال بالشبعان، يقول لا يجدين رجلا متكئا على أريكته شبعان، يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، رد السنة بشبعه. نعم. والسابع الفراغ. فعلا الفراغ قتال، لأن في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه توقفت الفتوحات بعد أن اتسعت رقعة الدولة، وصار الناس بلا شغلة. لو صار الناس بلا شغلة، ومن هنا لا بد للناس من شغلة. وما سياسة الإلهاء هذه حينا؟ الإلهاء بالكرة والإلهاء بكذا وكذا إلا لشغل الناس. والكبار منكم يعلمون أن المقاهي القديمة هذه كانت منتديات سياسية، كانت منتديات سياسية، وأشبه بماذا؟ بقطع صغيرة لمجالس الندوة والاعتراض وكذا إلى آخره. فتفرغوا في عصر عثمان، وويل للفارغ من فراغه. ولذا قال الإسلام وإذا فرغت إيه؟ فانصر. إياك أن تبقى فارغا، إياك، يا اسم عليك الوسواس، تنشغل بما ليس نافعا، ونفسك كالوعاء إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طيب ما اسمك؟ طارق. هذا أول رجل معنا اليوم، طارق ابن سيد. هناك تهمة يتهم، وهي ثلاثة أشياء. تهمة يرمى بها الإسلام من أنه أبقى على نظام الموالي والعبيد، ولم يقم بإلغاء هذا النظام ألا وهو نظام الموالي والعبيد. ولذلك يتهم الإسلام تهمة بأنه دين الاسترخاء والعبودية. أنا أريد سبعة أجوبة، وقد أجبت بأجوبة كثيرة، فحسبي منها سبعة. فمن أنت صاحب المبادرة يوم على الشرط أسمع. هو أقدم من الإسلام، ليس اختراعا إسلاميا، إنما كان موجودا في كل المدنيات السابقة على الإسلام، كمدنية اليونان ومدنية الرومان، وما ثورة سبارتاكوس هذه التي وقعت قبل الميلاد بسبعين عاما إلا كانت ثورة عبيد. نعم. أن الذي ألغى نظام الرق على الحقيقة هم المسلمون، على يد الملك فيصل رحمه الله تعالى، وتلك إحدى حسناته الكبرى، فقد أعطى شهادة عتق لجميع العبيد الذين كانوا بالمملكة العربية السعودية، وذلك في أواخر الستينات. نعم. نعم، الإسلام شرع شرائع من شأنها هذه الشرائع أن تفضي إلى ماذا؟ إلى القضاء على منابعه، منابع الرق، لأنه حث على فداء الأسير بدلا من استرقاقه، فقال فإما منا بعد وإما فداء، ومن بعد جعل الإسلام شرائع كفارات، وهذه الكفارات عتق للعبيد كما في الظهار كما في اليمين كما في غير ذلك. هذه ثلاث. صحيح، ليس في دين ولا في شريعة ولا في مدنية ولا في مجمع بشري أو مجتمع بشري من تكريم العبيد كما في الإسلام. وأطرح المثال أن الاسم الذي يذكر في القرآن صريحا سوى أسماء الأنبياء هو زيد ابن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا، وزيد لم يكن إلا عبدا. خامسا، الذي يقول هذا في الإسلام يصدق عليه المثل العربي رمتني بدائها وانسلت، فمن قرأ التاريخ الحديث وجد أن من أعاد الرق إلى الوجود وإلى الحياة هم الأمريكان، وذلك باسترقاقهم الأفارقة ويأتون بهم من تكوم أفريقيا. وكذا أيضا إلى 140 سنة كان نظام الاسترقاق سائدا في أوروبا، وحسبنا فضيحة لأوروبا أن كان من نظام الاسترقاق هناك أن الرجل إذا استرق رجلا أو عبدا ما يحق لعبده هذا أن يتزوج أو أن يقرب امرأته في الليلة الأولى إلا أن يعطيها لسيده أولا، وتلك فضيحة يذكرها التاريخ لأوروبا. فلما يقولون الإسلام أو كلما قال الرجل قصيدة هجاها، قال ابن الأبيرق قالها، كل قصيدة هجاء تنسب لابن الأبيرق، وكل شتمة ومنقصة تنسب للإسلام. يا ويلها. سابعا، سادسا، نعم، معنى شهادة من التاريخ، تلك الشهادة من قرأ التاريخ علم أن من إكرام الإسلام العبيد أن قادة الإسلام كانوا عبيدا ومماليكا. فانظر، هذه دولة المماليك البحرية وغير البحرية، دولة أقامها مماليك العبيد، وهؤلاء علماء المسلمين الكبار من أمثال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وغيرهم كانوا من الموالي، ومن أشهرهم أبو حنيفة النعمان. أعطني تابع. ونحن على الشرط. أعطني سابعا حتى أعاملك معاملة المكافأة والجائزة. أقول حتى أعاملك معاملة المكافأة والجائزة. هذاك الله. حتى أعاملك معاملة المكافأة والجائزة. نعم. يعني أعطيني مثالا. ولا زلت أقول حتى أعاملك. والعبد ما له ميراث. في الإسلام. من قال أن العبد يرث؟ يرثه سيده إن اعتقر، لكن هو لا يرث. من لا يرث؟ لأن موانع الرق في الإسلام، موانع الإرث في الإسلام ثلاثة: القتل واختلاف الملة والاسترقاء. ولا زلت أقول حتى أعاملك. سبحان الله، خلاص انتهى الجواب. انظر إلى معاملة الإسلام العبيد، فكيف خفف عنهم في التشريعات، فلم يجعل عليهم جماعة ولم يجعل عليهم جمعة، فخفف عنهم، بل في الحدود جعل على العبد نصف ما على السيد من العقوبة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لكن ما أمنع يلا، ما اسمك؟ نعم، علي ابن فوزي. ده انت اللي ذهبت المرة اللي فاتت، خلاص يبقى لك الحق هذه المرة. آخر سؤال معنا يا طلبة العلم، قلنا بأن النبي أن عثمان أفرغ على يديه من إناء ثلاثة، وهذا ما يسمونه ماذا؟ التوقف. فلماذا لا نقول التوقف واجب؟ وقد روى أو كان كل من روى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر التوقف بين يدي وضوئه، فأعطني ثلاثة وجوه لدفع وجوب التوقف بين يدي الوضوء. ارتفعت أيدي كثيرا، اجعلها خمسة. هذا طيب، اجعلها خمسة أم نبقيها ثلاثة؟ طيب خلاص نريد ثلاثة. معك ثلاثة؟ أنت دائما ما تنظر وراءك، لما لا تثق بنفسك أصلا؟ قل. الإجماع نزل بالتوقف إلى رتبة ماذا؟ الاستحباب. اثنين، فين القرائن؟ سمي قرينة. وكلامنا ليس مجانيا. أنت قلت الإجماع، هذا طيب. نعم خلاص، أعطي المبادرة اللي من وراءك يلا. إفراغه خارج الإناء ثم وضوء في داخل الإناء، ماذا فيه؟ كأنك تعطيني قرينة أن التوقف خارج عن أعضاء الوضوء. طبعا الذي أجب فشلت علينا الجواب. معك ثلاثة يا فوزي، قل. الإجماع نزل بالتوقف إلى رتبة الاستحباب. إيه هي؟ غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم ثلاثا، فهذه القرينة تدفع إيجاب غسل اليدين. ثالثا، أعتقد أن السؤال الثالث هكذا خرب بعد أن تفرق جوابه بين القبائل. قل يا رب. الإجماع نزل بالحكم، غير قاعدة المواظبة، هذه قاعدة أغلبية. نعم، قال توضأ كما أمرك الله وليس فيما أمر الله التوقف. رابعا، أنت أي صحيح، لما وجب غسل اليدين في داخل الوضوء إلى المرفقين رفع ذلك وجوب التوقف. لماذا؟ لكي لا يكون في ذلك من تكرار الأمر الشرعي، والأصل في الأوامر الشرعية عدم التكرار. يلا محمد، هذا ما سبقك به، سبقك به. خلاص كده نقول الجواب تم. ننتقل إلى مسألة درسنا، وهذه السنة الأولى في درسنا هذا. أقول عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء الوضوء هو ماء الوضوء، أما الوضوء فهو فعله، فالتفريق بين الوضوء فتحا والوضوء ضما، الوضوء الفعل، أما الوضوء الماء. فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، في استحباب غسل اليدين ثلاث مرات خارج الإناء، خارج الإناء، وهذه سنة عظيمة. ثم أدخل يمينه في الوضوء، في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. قلت قوله ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، لم يختلفوا في مشروعية المضمضة والاستنشاق يعني في الوضوء، فقول الجميع على الاستحباب إلا من خلاف بينهم يعني في الوجوب، وذلك على أقوال، وهذه الأقوال بلغت أربعة أقوال. أما الأول فوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وقال به عطاء وحماد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أقال به عطاء وحماد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق وابن المبارك وأحمد في مشهور مذهبه. بل وأبطل منهم، وأبطل جماعة منهم صلاة من نسي المضمضة والاستنشاق، وأبطل جماعة منهم صلاة من نسي المضمضة والاستنشاق، وهم حماد والحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى والزهري، ومعهم عطاء. هؤلاء خمسة قالوا من نسي المضمضة أعاد يعني صلاته، فضلا عن إعادة ماذا؟ وضوءه، فضلا عن إعادة وضوءه، وسيأتي الكلام عن هذا. قلت وأما الاستدلال على وجوب المضمضة والاستنشاق بل والاستنثار بقول رب العالمين سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من جملة الوجه كما عداهما النبي صلى الله عليه وسلم، أو عد الأنف خاصة من جملة الوجه لما قال سجد معه، سجد معه سبعة أعظم، وأشار إلى أنفه فقال وجهه يعني وأنفه. قلت ودخول الأنف في الوجه ظاهر، لأنه في السجود، لأنه في السجود قال لا صلاة لمن لا يصيب، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه، ما يصيب الجبين، ما يصيب الجبين الحديث، وفيه سوى بين الأنف وماذا والجبين، وفيه سوى صلى الله عليه وسلم بين الأنف والجبين، مما يدل على دخول الأنف في حد ماذا؟ في حد الوجه. وقد كان يقول في دعاء سجوده سجد لك وجهي، ويعني بوجهي هنا ماذا؟ ها؟ جبينه وإيه؟ وأنفه. يقول سجد لك وجهي، ثم طالبنا، طالبنا في الحديث الآخر بأن نمكن ماذا؟ أنوفنا من الأرض. يبقى معنى سجد لك وجهي يعني سجد لك ماذا؟ أنفي، سجد لك جبيني. واضح هذا؟ قلت والسجود قرين الوضوء، صحيح ولا لا؟ قال غرا محجرين من أثر ماذا؟ السجود والوضوء. فإذا وجب تمكين الأنف في السجود وجب غسله في ماذا؟ في الوضوء. قلت والسجود قرين الوضوء بحديث تحشر أمتي غرا محجلين يعني من أثار السجود والوضوء. قلت والنظر الصحيح لأن الأنف يعد أكرم ما في الوجه أو يعد عنوان الكرامة في الوجه والشمل. ولذا قال نعم الفحل لا يقدع أنفه، أو لذا يقال نعم الفحل لا يقدع أنفه، والعامة تقول هذا في كلامها، فيعتبرون أن الأنف هو أكرم ما في الوجه، كما تسمع في تعبير العامة يقول لك أنا جبت مناخيره الأرض، يعني إذن هي أكرم ما في الوجه وعليه فتكون أولى ما في الوجه غسلا. واضح؟ يبقى إذن نحن الآن أدخلنا الأنف في عموم ماذا؟ في عموم أمره تعالى بغسل الوجه، وذلك بقرينة شرعية وقرينة النظر الصحيح، صحيح أو المعنى الصحيح. ولكن هنا يبقى إشكال ودفعه، أنه في الحديث قال إشكال ودفعه، قال صلى الله أو قال حمران ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه. فالعطف يفيد ماذا؟ المغايرة والاختلاف. فهذا العطف يفيد المغايرة والاختلاف، ثم غسل وجهه أي مغايرة الوجه عن المضمضة والاستنشاق مما قد يخرج الأنف والفم من حد الوجه، وذلك بقرينة أنه أخذ اسما خاصا فيسمى أنفا ويسمى فما، فترى أنه بهذه التسمية الخاصة خرج من مسمى الوجه، هكذا قال. يبقى إذن جوابنا على هذا الإشكال هو جواب إيه؟ مركب، جواب مركب. تجيب أولا عن ماذا؟ عن العطف، هل هذا يفيد المغايرة يعني إخراج الأنف والفم من حد الوجه، هذا أولا. وثانيا تجيب عن هذا الذي أشكل به بأن الأنف والفم لما أخذ اسما خاصا خرج بهذا عن كونهما ماذا؟ من الأنف، خرج بهذا عن كونهما من الوجه. وهذا قال به بعض أهل العلم، لما أطلق عليه مسمى الأنف مسمى الفم خرج بهذه التسمية من حد الوجه. فنحن نريد جوابا مركبا، إذن يكون السؤال هكذا سؤالين، فنعطي جوابا لأحدكم ونعطي الجواب الثاني لآخر منكم. فمن يعطيني جوابا على العطف أولا، ولكن أريد ثلاثة أجوبة. أين أيديكم يا قوم؟ أنا أريد ثلاثة أجوبة من غير تردد. قل، ارفع صوتك. العطف ليس من شرط أن يكون المغايرة والاختلاف، أحيانا العطف يكون للجمع، يكون لماذا؟ للجمع. يبقى إذن القرينة الشرعية مقدمة على القرينة اللغوية. ما تكتب الآن سأملي عليكم ثالثا. يعني أنا أعتبر هذه الثلاثة أجوبة في الحقيقة جوابين. قل يا محمد. لا أنا لا أشكل في الجمع، أنا أشكل في أنه فرق بينهما بين الوجه. ممكن نقول هذا، إن هذا من باب عطف العام على الخاص، فذكر الخاص تنصيصا عليه وعلى يده كما أقول اسمه أكرم محمدا، تمام؟ وبعد ذلك أقول ولا تنسوا الطلبة أكرموه، هذا معنى أني أطالب بإكرام زائد لمحمد وهو من الطلب، فصار الدليل بهذا لنا لا علينا. نعم يا محمد، من باب الترتيب، عطف للترتيب ممكن. نعم، طب وليه نخلي صوري؟ لا، ليكن العطف حقيقيا، لا يمكن صرف دلالته الى معنى صوري الى بقرين. الاختلاف في ايه؟ اقترب. يبقى المغايرة في صفة الغسل ممكن. نعم، طيب أقول وجوابنا عن هذا الإشكال، أولا بأن القرينة التي ذكروا إنما هي قرينة لغوية، والقرينة التي سبقت قرينة شرعية. كنا أدخلنا الأنف في عداد الوجه بقرينة إيه؟ بقرينة شرعية، ولا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تعارضت القرينة اللغوية مع القرينة الشرعية قدمت القرينة الشرعية. هذا أول جواب. الجواب الثاني يا طلبة العلم، وهو وإن سلمنا بأنه للمغايرة والاختلاف، وإن سلمنا بأنه للمغايرة والاختلاف، فليكن الاختلاف هنا في الحكم، لأن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، بينما المضمضة والاستنشاق واجبتان، والواجب أقل من الركن. ما هي واضح؟ صحيح؟ شوف، الفاتحة ركن ولا واجب؟ ركن، من تركها صلاته باطلة، صح؟ طيب، لكن نقول تكبيرات الانتقال اللي بتنتقل منها من الركوع للسجود، من السجود للقيام، واجبة لو تركها صلاته صحيحة، ولكن يجب عليه سجود السهو. يبقى فرقت بين الركن والواجب. الآن الركن فواته يترتب عليه بطلان العمل، فساد العمل، لكن ترك الواجب يترتب عليه عدم كمال العمل. يبقى احنا نقول نعم هو للعصر المغاير والاختلاف، لأن حكم المضمضة والاستنشاق هو الوجوب، بينما حكم غسل الوجه ماذا؟ طيب ثالثا، ويمكن صرف هذا العطف إلى أنه من قبيل عطف الخاص، من قبيل عطف العام على الخاص، يعني يذكر الخاص أولا ثم يذكر العام، وعطف العام على الخاص يأتي في اللغة للتنصيص على ماذا؟ على هذا الخاص وللتأكيد عليه. يبقى هذا الجواب الثالث، أنه من قبيل عطف العام على الخاص، وذلك للتنصيص على الخاص وللتأكيد عليه. مثال، رب العالمين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهل يقول قال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخرج عن الإيمان بالله؟ ها؟ ولا هو من الإيمان بالله؟ هو من الإيمان بالله، ولكن لما ذكرهما ثم بعد ذلك عطف العام عليهما وهو الإيمان كله، لأجل التنصيص على ماذا؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتأكيد عليه. ك كيف ما ضربت لكم المثال؟ أكرم محمدا ثم أقول أكرم الطلبة، هذا معنى أنك ستكرم الجميع، ولا يعني أن محمدا ليس من الطلبة، بل لعله أفضل الطلبة لما طالبت بماذا؟ بإكرامه زائدا عن غيره من الطلبة. هذا واضح يا طلبة العلم. هنا في نقطة بسيطة من تكرمة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ضربت مثال شرف ومثال فضل ومثال خير، دائما ما تقول إيه؟ تضرب المثال باسم من؟ باسم محمد. فهذا من تكرمة اسمه، وهذا دين. لذا عمر لما رأى بعض العلوج يتسمى باسم محمد نهاه عن التسمية باسم محمد حتى لا يحمل هؤلاء ماذا؟ اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن هذا من محبته ومن ولائه ومن إكرامه، أنك إذا ضربت مثال خير ما ضربته كيف ما يضرب اللغويون بمن؟ بزيد أو إيه؟ أو عمر، وإنما يحسن أن تضربه بماذا؟ بمحمد. طيب نقول يا طلبة العلم، ها؟ الجواب الرابع، وعلى فرض المغايرة والاختلاف، أن المضمض والاستنشاق أو أن الأنف والوجه والفم ليس داخلين في الوجه، سنسلم. فقد جاءت أدلة بإيجاب ماذا؟ المضمضة والاستنشاق. لو سلمنا أنهما عضوان خارجان عن مسمى الوجه سلمنا بهذا، فسنقول فقد جاءت أدلة بإيجاب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الجواب الرابع. الجواب الخامس، ويمكن حمل العطف هنا على معنى وهو المغايرة والاختلاف في صفة الغسل، لأن الوجه يغسل ظاهره بينما الأنف والفم يغسل ماذا؟ باطنهما. يبقى ده اسمه اختلاف ومغايرة في الصفة لا في الحكم. يبقى هذه خمسة وجوه أجبنا بها عن هذا الإشكال، وقل الحمد لله. طيب إشكال وجواب، عندك جواب سادس؟ إيه؟ سؤال، ما السؤال؟ ولم ندخل العينين. سيأتي. شوف، إذا أخوكم يسأل طب لما جعلهما ركنا هو، واسمح لي بابي، لو فكرت قليلا لما قلت هذا الكلام. لماذا؟ لأن قلت بإجماع قالوا بالسنية واختلفوا في ماذا؟ في الوجوب. يبقى لم يقل أحد، يبقى هذا ينزل بحكم الايه؟ المضمضة والاستنشاق من الركنية إلى الايه؟ إلى الوجوب. لو فكرت قليلا. ولكن طالب العلم يتعجل السؤال حتى يضيع عليه الجواب، فلو أدرك سؤالا ولو حصل جوابا، فلا هو من بلع الشام ولا هو من عنب اليمن كيفما يقولون في المثل عندنا. هذا المثل عندكم يا بكري ولا ما عندكم؟ فين بكري؟ عندكم هذا المثل؟ لا، ما عندكم لا بلع ولا عنب. طيب أقول إشكال آخر ثاني ودفعه. قالوا لو دخل الإسلام، نحن نسينا نجاوب على التسمية. هم قالوا بأنه لما أخذ الأنف اسما خاصا ولما أخذ الفم اسما خاصا خرج بهذه التسمية من ماذا؟ من مسمى ماذا يا رجل؟ أجب، من مسمى الوجه، فخرج بهذا من كونه من الوجه، فعليه لا يجب غسله، لا تجب المضمضة والاستنشاق. يبقى إذن هم عملوا إيه؟ قالوا لما أطلق على الأنف مسمى خاصا وعلى الفم مسمى خاصا خرج بهذه التسمية من جملة الوجه، فلذلك لا يجب غسله متى وجب غسل الوجه. هل هذه التسمية الخاصة قرينة على إخراجه من جملة الوجه؟ قلت لا. فلماذا؟ احسنت الجواب. هذه تسمى اصابع وفيها اظافر وفيها عقل وفيها كذا، وهذا هذه التسميه لم تخرجها من كونها ماذا؟ من كونها يدا. نعم، احنا ما بنتكلم في عطف هنا، بنتكلم في دلاله الاسم. نعم، هذا نظر في مقابل نظر. المرأة دنيا، المرأة دنيا، صحيح. نقول جوابا، والذي ذكروا من القرينة اللغوية وهي ضعيفة فلا تصلح تلك القرينة لصرف القرينة الشرعية. يعني واحد جاب لك قرينة لغوية ولكنها ضعيفة، ما ينفع تصرف القرينة ليه؟ الشرعية، يبقى لازم تكون في قوة القرينة الشرعية حتى تدفع. اثنين، وهذه القرينة اللغوية في مقابل قرينة شرعية، فالقرينة الشرعية مقدمة على القرينة اللغوية أو الحقيقة الشرعية. ثلاثة، وحمله مسمى خاصا لا يخرج من كونه وجهة، لا يخرجه من كونه وجهة، كما حملت الأصابع والأظافر مسميات خاصة وهي معدودة من اليد. رابعا، لو سلمنا أنه خرج بالمسمى من جملة الوجه، لو سلمنا بأنه خرج بالمسمى من جملة الوجه فقد جاءت أدلة شرعية بماذا؟ بإيجاب المضمضة والاستنشاق. يبقى هذا الجواب ايه؟ الجواب الرابع. نعم، احسنت يا محمد، لكن لن اكتب اسمك انا وانت تعرف السبب. صحيح ولا ما تعرف السبب؟ طيب، اقول ما قال محمد جزاه الله خيرا، قال التسمية الخاصة تعطيه شرفا زائدا لانه اخذ معنى خاصا، بخلاف ما لو ذكر في عداد الشيء فلا يأخذ معنى زائدا. لذلك شوف العزيز المسكين قال لها انه من كيدكن، قال لهاش من كيدك، صحيح؟ وضع الامر في قالب عام، وهذا مما يهون الايه؟ يهون الامور ويخفضها، واضح؟ لكن لما تنص على شيء نصا خاصا هذا يعطي له تأكيدا خاصا، فكونه اخذ مسمى خاصا دل على انه اخذ شرفا خاصا من جملة اعضاء الايه؟ اعضاء الوجه. سادسا، وكل اعضاء الوجه اخذت مسمى خاص، فهذا جميل، وهذه حواجب، وهذه عين، وهذه أنف، وهذا خد. نعم، صحيح، أحسنت أحمد. أيضا حديث الأذنان من الرأس، مع أنه أخذ مسمى خاصا، ألا إن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ جعلهما من جملة الإيه؟ جملة الرأس. هذه سبعة أجوبة ولله الحمد والمنة، ودرسنا فيه بركة شديدة والله، بركة عظيمة جدا. الإشكال الثالث، قال لو دخل الفم والأنف في عداد الوجه لصار لزاما أن يكون داخل العينين من جملة الوجه، فيجب غسل داخل العين. يبقى قالوا أنتم جعلتم الداخل هذا من الوجه فقلتم يغسل، يبقى لزاما أن تجعلوا ما داخل العينين من الوجه فيغسل، صحيح؟ أنا أريد خمسة أجوبة، يلا نريد ثالثا معا. فالثلاثة ركب كما يقال، معك خمسة أجوبة، خمسة قول أنت عمرو مش كده، قول يا عمرو. قياس في مقابل نص، قياس. طب لماذا الأنف والفم مخصوصا؟ لو اديتني وجه الخصوصية هذه يبقى أنت فعلا أحسنت الجواب. إيه الخصوصية؟ خصهما، هذا لا ينفي أن يدخل غيرهما معهما في الحكم، لكن في وجه للتخصيص فعلا. طيب ماشي، هات الجواب الثاني. إن الوضوء أمر تعبدي ينعلم فيه القياس، نحن لا ندري سر أن الشارع قال اغسلوا كذا وامسحوا كذا، أو اغسلوا هذا ثلاثا وامسحوا هذا مرة، امسحوا على الخفين أو امسحوا إلى، كل هذه أمور تعبدية. رابعا، شوف أنت في الأول قلت كلاما جيدا يا عمرو، كان ينبغي أن تتأملك، قلت هذا قياس صح، امشي مع القياس بقى. قياس في أمر تعبدي، قياس على نص، قياس في أمر إيه مخصوص. رابع شيء، خامس شيء، وكذا يبقى انتهى الجواب، انتهى الجواب، امشي مع القياس. ونحن نقول أخذنا قاعدة في إبطال القياس، تذكرون قاعدة؟ طيب يبقى نقول ولا باس يا عم. أقول وهذا قياس مع الفارق لمفارقة الأنف والفم للعينين، فالأنف والفم يحملان ماذا؟ وسخا، يحملان قذرا، يحملان ما يستقذر، لكن العين لا تحمل إيه؟ لا تحمل هذا، فالعين مطبقة تغلق عن هذه الأشياء، لكن الأنف ماذا؟ لا تغلق عن هذه الأشياء. ثانيا، وهذا قياس في مقابل نص، وكل قياس في مقابل نص هو باطل. ثالثا، وهذا قياس على مخصوص. لماذا مخصوص بمن؟ يعني هذا مما يعطي فعلا خصوصية للأنف والفم، خصوصية لأنهما محل لوجود أشياء يأكل والأنف تتجمع فيها أوساخ أو كذا، لكن العين ما في هذه المعاني. خصوصية لأن الأنف والفم جوف أكثر من العين، تمام؟ العين وإن كانت جوفا لكن الأنف والفم هما ماذا؟ هما الجوف أكثر، ففيهما خصوصية واضح من تجمع الأشياء كما بين خلل الإيه؟ الأسنان، من كما خلف وراء شعر الأنف. يبقى نقول قياس على مخصوص لأن الأنف والفم فيهما معنى خاص هو ممتنع في العينين. رابعا، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأن أمور الوضوء هي أمور تعبدية لا تعلم عللها، لماذا يغسل هذا أو لماذا يمسح، لماذا يغسل ثلاث مرات إلى آخره، هذه أمور تعبدية. خامسا، لأن غسل ما داخل العينين هو ليس بمستطاع، أو على الأقل فيه مشقة أن تدخل الماء داخل العينين، هذا ما مستطاع وفيه مشقة، بينما غسل ما بداخل الأنف أو الفم هذا أمر إيه؟ سهل يسير. فإذا نقول لو سلمنا بدخول العينين في معنى الوجه غسلا لكان ذلك غير واجب ولا مستحب بعدم القدرة والاستطاعة عليه، فصارت الأجوبة خمسة. يلا حتى ننتقل للدليل الثاني. نعم، طيب الدليل الثاني من أدلة القائلين بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل هي أدلة السنة وعد على أصابع كبائر. ما ثبت؟ الأول حديث أبي هريرة الذي مضى معنا قريبا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم لينتثر. الدليل الثاني حديث سلمة بن قيس عند الترمذي: إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فانتثر. الدليل الثالث حديث لقيس بن صبرة ابن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاء إلا أن تكون صائما. وفي رواية عند أبي داود حديث لقيس بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعند أبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. رابعا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بالمضمضة والاستنشاق. الدليل الخامس حديث عائشة: ولا يخلو من ضعف إلا أنه يقبل التحسين المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. سادسا كل ما روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق في وضوءه. يبقى هذه ستة أحاديث فيها إجابة المضمضة والاستنشاق. من يستخرج لي من هذه الأحاديث الستة وتجعله سؤالا لاثنين منكم خمسة وجوه للدلالة على الوجوب؟ يبقى أنا أريد من الأحاديث الستة كم؟ 10 وجوه للدلالة على الوجوب. أنا أريد 10 وجوه للدلالة على الوجوب. أعطني خمسة. قل أنت الأخيرة. أيوة أنت. ارفع بس صوتك بارك الله. ترى لو جلست يكون أفضل. ما عليك دين أنت. روح سلامة الله. الأمر أمره كما في حديث أبي هريرة أمر رسول الله. اثنين الأمر بالصفة يعتبر أمرا بالذات لأنه أمر بالمبالغة. ثلاثة مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط فيه دلالة على الوجوب: إذا توضأت فمضمض. أربعة قرينة المواظبة. خمسة يا الله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فعل المضارع دخلت عليه لام الأمرية. ما اسمه؟ يحيى. ما شاء الله سميته يحيى ليحيى. مش هكمل بيت البيت. شيخ يعرفه. سميته يحيى ليحيى. من معه الخمسة الأخرى؟ طيب أملي عليكم هذه الخمسة حتى تطلبوا الجواب. قلت وفي هذه الأحاديث دلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق من وجوب. الأول الأمر من قول أبي هريرة أمر، وهذا الأمر صريح في الوجوب. ثانيا فعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمرية فأفاد الوجوب كما هو معلوم، فأفاد الوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين. ثالثا أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، في الاستنشاق عذرا أمر بالمبالغة، والأمر بالمبالغة يعد أمرا بذات ذات الاستنشاق. خامسا قرينة مواظبته أبدا، وهذا من قرائن الوجوب عند الأصوليين. يبقى هذه خمسة وجوه. من يعطينا خمسة أخرى لتبقى البركة أبدا في درسنا لا تغيب عنه في كل كلمة؟ ولازلنا في أول مسألة وإن مضت ساعة كاملة. بل لازلنا مع الدليل الثاني وفقط، وإن مضت ساعة كاملة. فأبشروا لعلنا ننهي الوضوء إن شاء الله تعالى قبل نهاية الدورة الصيفية. ها معك خمسة يا عدوي قل. مفهوم الشر
قول السيدة عائشة هذا من الوضوء الذي لابد
منه تسمية المضمضة والاستنشاق وضوءا، لأن قالت هذا من الوضوء، يبقى إذا لا يتم الوضوء إلا به. ثالثا أنا اللي قلت
هي قالت من الوضوء
أجمل حاجة لما يتزاكى الصعيدي. قول يا صعيدي. رأى الثالثة نعم صحيح، رأيت إلى الصعيدي كيف يتزاكى، فمن بعد بقى لا يصفه بالزكاة. قول يا عدو. ثالثة ما احنا قلنا المواظبة. أجبت باثنتين فقط بجوابين. قل نعم ما فيش أمرنا في الأحاديث، ماذا سبق معنا؟ يلا يا إلا أن تكون صائما، يعني هذا تأكيد على وجوب المضمضة والاستنشاق، لأنه استثنى في حالة واحدة والاستثناء تأكيد على الأصل. خل بالك أقول لك لا تتأخر عن الساعة التاسعة إلا أن يأتيك شاغل، إلا أن يأتيك شاغل ده استثناء، يبقى ده تأكيد على إيه؟ على أنك تأتي الساعة إيه؟ تاسعة. جيد يا زياد. رابع نعم ما 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 هذا ما قلنا فيه نعم نعم تخصيص، وهذا وجه قوي انه قال اذا توضأت فمضمض، وقال في حديث سيدة عائشة من الوضوء الذي لا بد منه. التخصيص لا بد ان يكون له معنى. يعني ايه التخصيص لا بد ان يكون له معنى؟ لما خص ابا بكر فقال هل انتم تاركوا لي صاحبي، يبقى لابد من معاملة أبي بكر معاملة إيه؟ خاصة في الشريعة، لأنه جعل له مكانة إيه؟ خاصة. فتخصيص المضمضة والاستنشاق ذكرا تأكيدا على وجوبه. أحسن دلالة الاقتران. عندك ثالث ما احنا قلنا هذا. نقول وأما الوجه السادس دلالة الاقتران من اقتران المضمضة والاستنشاق بأوامر أخرى، مثال أسبغ الوضوء، ومثال ومن استجمر فليوتر، فدلالة الاقتران، لأنه لا يقرن بواجب إلا ماذا؟ إلا واجب. سابعا استثناؤه من قوله إلا أن تكون صائما، والاستثناء تأكيد على الأصل. ثامنا من التنصيص عليهما، والتنصيص عليهما تأكيد على إيجابهما وتخصيصهما. ثامنا مفهوم الشرط وهو ظاهر في إفادة الوجوب. كم كده ثمانية؟ تاسعا سبحان الله ضاع مرة أن السيدة عائشة جعلته من جنس الوضوء. فأطلقت عليهم مسمى الوضوء. عاشرا التأكيد عليه بمقابله، بأنه قال فليجعل في أنفه الماء ثم لينتسب، فهذا تأكيد عليه بمقابله. نعم هذه قليلة على الوجوب الأمر بالمبادرة والإسراع. نعم هذه مسألة ثانية ستأتي معنا نتكلم من الأحاديث. طيب هذا هو الدليل الثاني معنا يا طلبة العلم على وجوب المضمضة وماذا والاستنشاق. طيب إشكال ودفع، فإن قيل إن هذه الأدلة فيها ذكر وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء فأين الغسل؟ يعني أنتم تقولون بإيجاب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، لكن الأحاديث التي ذكرتم فيها ذكر المضمضة والاستنشاق في الوضوء. طيب نقول وسيأتي جوابه. ليه؟ لأن المسألة دي فيها إشكال سنتكلم عنه آخر الدرس. هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولا لا تجب؟ نأتي إلى الدليل الثالث، مواظبته على المضمضة والاستنشاق، ده دليل مستقل. قال الحافظ ابن حجر: وقد استقصى وأحصى، وقد استقصى وأحصى من روى عنه صفة الوضوء، فبلغ 22 صحابيا ولم يذكر أحدا منهم أنه ترك المضمضة والاستنشاق أبدا. قال ابن عبد البر: ولم يحفظ أو لم يحفظ أحد، لم يحفظ أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه، هذا لم يروى عنه أبدا. ولا في غسله، يعني لم يترك المضمضة والاستنشاق لا في وضوئه ولا في غسله، وهو المبين صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال ابن قدامة: لأن فعله يصلح، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله، لأنهما عضوان من الوجه ولا يشق غسلهما. قلت فائدة، وقد فرقت السيدة عائشة بين الواجب والمستحب، إذ قالت كان يدع العمل، إذ قالت كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل، وهو يحب أن يعمل مخافة أن يفرض على الناس. فبان لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها، فبان لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما فرقت بين الواجب والمستحب بقرينة المواظبة والمداومة. فبان لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها فرقت بين الواجب والمستحب بقرينة المواظبة والمداومة. قلت: وأصرح من هذا دليلا تركه عليه الصلاة والسلام قيام رمضان في المسجد، تركه قيام رمضان في المسجد، ثم ذكر مخافة أن يفرض على أمتي. فقلت: فكيف إذا انضم إلى قرينة المواظبة قرائن أخرى من الأمر بهما، والأمر بصفة أو بالمبالغة فيهما. إشكال ودفعه، قولهم وكذا أيضا قولهم وكذا أيضا، لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسل كفيه يعني في وضوئه أبدا. فلزاما يجب غسلهما. يبقى إذن هذا هو الإشكال الذي تكلمنا به وذكرته غير مرة، ولكن ترى لماذا أعيدها هنا؟ ولا بأس من إعادة الكلام أو إعادة طرفه. ألا ترى إلى قصة موسى في القرآن تأتي مناسبة للأحداث ومناسبة للكلام، وطرفا يقطعها يذكر طرفا من هنا وطرفا من هنا، يبقى تأتي لمناسبة الكلام. فهذا الإشكال جاء هنا لمناسبته ماذا؟ الكلام. أنتم قلتم قرينة المواظبة، ونحن عندنا قرينة المواظبة في الكفين، فهل نقول بأنه يجب غسل الكفين بقرينة المواظبة؟ نقول وإنما نزل الوجوب إلى رتبة الاستحباب يعني بالإجماع، فإن كانت هناك قرينة المواظبة فعندنا إجماع على أنه لا يجب غسل الكفين كما نقله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثانيا بقرينة ما أوجب غسل اليدين بعد مع المرفقين، فرفع بذلك وجوب الأول بوجوب الثاني بقرينة ما أوجب من غسل اليدين بعد مع المرفقين، بقرينة ما أوجب بعد من غسل اليدين مع المرفقين، فرفع وجوب الثاني ورفع وجوب الأول بوجوب الثاني، لأنهما عملان جنسا واحدا. ثالثا بقرينة المفارقة، لأن المضمضة والاستنشاق قد جاءت فيهما أوامر خاصة تأكيدا عليهما. رابعا بقرينة أن غسل الكفين ابتداء ليس من جملة أعمال الوضوء، طيب الدليل الثالث يا طلبة، الرابع ولا الثالث؟ الرابع هكذا تقول قرائن الوجوب. طيب من يعطيني خمسة قرائن، مش أدلة، خمسة قرائن على إيجاب المضمضة والاستنشاق؟ خمس قرائن على إيجاب المضمضة والاستنشاق. أنا لا أقول دليلا، يعني ما يتعدكم يقول لحديث يا أبي هريرة، يا أخي هذا الدليل ذكرناه قبل، لا نريد قرينة. القرينة إيش بتكون؟ النظر الصحيح، هذه قرينة مثلا، واضح. القرينة إيش بتكون؟ قرينة الصفة نفسها، صفة الفعل تعتبر قرينة على ماذا؟ على وجوبه، صحيح؟ يعني مثال، النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد أبدا في الخلاء، هذا دليل على الوجوب. وفي قرينة من جهة أخرى وهو ترك صلاة المسجد الأزهر. ترك الصلاة فين يا طلبة العلم؟ ها أجيبه، ترك الصلاة فين؟
في المسجد النبوي، فترك الصلاة في المسجد النبوي يعد قرينة على وجوب الصلاة في الخلاء. ليه؟ لأنه ترك الصلاة في المسجد النبوي مع فضيلة الصلاة فيه، أن فضيلة الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ ها؟ بألف صلاة فيما سواه من المساجد. فلما ترك الصلاة في المسجد النبوي مع فضيلة الصلاة فيه دل هذا على وجوب الصلاة في الخلاء. هذه نسميها ايه؟ قرينة. طيب من معه خمس قرائن هذا اليوم؟ ها؟ مع خمسة؟ طب يلا ماشي، قرينة المواظبة عد فيها زي بعض. اثنين ايه هو العدم؟ ما الاصل عدم الوجوب والاصل عدم التكليف؟ ها ما هو النظر الصحيح؟ يعني ها نعم شفت هذه قرينة جيدة. قال ايه؟ فمضمض فاستنشق فانتسر فاستنسر، هذه قرينة قوية تدل على المبالغة وعلى تأكيد طلب هذا الفعل. ليه؟ لانه طلبه باكثر من عبارة وباكثر من لفظ وباكثر من اسلوب. مر بالامر الصادق امر رسول الله، ومر فمضمض، ومر فليجعل في انفه الماء، ومر فلينتسر، ومر باسلوب الشر. كل هذه تعد مبالغات شرعية في طلب هذا الفعل تأكيدا عليه. واضح؟ زي ما أقول لك وأنا أطالبك بأمر ما فتراني أؤكد عليه بجملة من الأمور، اذهب واركب القطار، فإن لم تجد القطار فاركب سيارة الميكروباص هذه، وإن لم تجدها فاستأجر سيارة أجرة خاصة، فإن لم تجد فاتصل على فلان يمكن كذا. هذا دليل على ماذا؟ على طلبي هذا الأمر تأكيدا ولا لا؟ لماذا؟ لأني أعطيتك وجوها لتحصيله من ركوب القطار أو السيارة أو الأجرة أو استعارة أو إعارة فلان لك السيارة، فهذا تأكيد عليه. فهنا طبعا شوف، قال فمضمض فاستنشق فانتسر فاستنسر، هذه قرينة فيها مبالغة في طلب هذا الأمر وهذا يعد تأكيدا عليه. نعم يا أخي، هذا دليل من قرينة. ما هذا ما سبقك به. نعم دلالة الاقتران ماشي صحيح، هذا النظر الصحيح، لأن الأنف والفم مخرجان ويحملان ما يحملان، فكان وجوب غسلهما أولى من وجوب غسل ماذا؟ غيرهما من الأعضاء. يعني اليد لو حملت ما حملت فلن تحمل ما يحمله الأنف، وكذا القدم وكذا الرأس إلى آخره. لذلك هنشوف الشارع اعتبر بقضية الوشك والتقذف بدليل إيه؟ لما كانت رأسك تحت فوقها عمامة بتغسل؟ ها؟ بتمسح؟ لا، لأنها آمنة من الايه؟ من الوسخ والقذف. صحيح؟ إذا كانت في ملبوس. واضح؟ لما كانت قدمك في ملبوس بتعمل ايه؟ بتمسح، لأنها آمنة من الوسخ والايه؟ والقذف. لكن لما كانت مكشوفة عارية طلب الشارع بالمبالغة في غسلها بدليل الرواية فدلكاهما ايه؟ شديدا، خلل بين الأصابع. واضح؟ يبقى هنا لما كان محلا للأقذار والأدناس أو الأوساخ فهذه قرينة على وجوب غسلهما، لأنهما يحملان من القذل والوسخ ما لا يحمل ما لا تحمل بقية أعضاء البدن. نعم نعم الله والله ترى هذا، هذه من القرائن الطيبة جدا، لأن الوضوء ثمرته الكبرى ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، مغفرة الذنوب. فكان بحاجة إلى غسل هذه المواضع لأنها مواضع للذنب والمعصية. هذه والله قرينة طيبة جدا، فعلا قرينة قوية جدا على الإجابة. ما والله أنا ما زلت أسمع من كمال الصوت. بارك الله فيك. أنت أحرجت الشباب حرجا شديدا. نعم. ان عثمان نص على المثلية، وهذه تأكيد على ما جاء في هذا الوضوء، لنقال من توضأ نحو وضوء هذا وعلق مغفرة الذنب على ذلك ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له. هذه قرينة جيدة ايضا. نعم. فين المقابلات؟ المقابلات تعد قرينة، لما بيؤكد على الشيء بضده، ان احنا عارفين ان من المؤكدات في اللغة العربية ماذا؟ التضاد والمقابلة. صحيح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلما نفى او لما نهى عن الشرك هذا تأكيد على ماذا؟ على التوحيد وتأكيد على عبادته. نعم. كثرة الاحاديث الواردة في المضمضة والاستنشاق. نعم. صفة المضمضة والاستنشاق نفسها فيها قرينة على الوجوب. الله، هذه قرينة قوية جدا، لان الفم فعلا مدعاة للطهارة، بل طلب طهارة الفم بدليل انه حتى على استواء قبله. صحيح. وامر بتطيب الافواه، لان في بعض الروايات ان الملك يأخذ القرآن من فمك، ثم أكد على طهارة الفم خاصة منه، قال من أكل بصلا أو شوما فليعتزل مسجدنا. وهذه قرينة أيضا. استثناء الصائم فعلا أيضا تأكيد على طلب المضمضة والاستنشاق من غير محمد. الله المستعان. نعم. طيب، نقول قرائن الوجوب، وقرائن الوجوب كثيرة. أولا، كثرة الأحاديث الواردة في طلب المضمضة والاستنشاق وفي بيان صفة المضمضة والاستنشاق، وهذه قرينة على الوجوب، لأن هذا يدل على أنه محل عناية الشارع. ثانيا، كثرة الأحاديث الواردة في بيان صفة المضمضة والاستنشاق والاستفاضة في ذلك، وهذه أيضا قليلة، وكثرة الأحاديث الواردة في طلب الصفة نفسها القرينة الثالثة، وهي لما كان اللسان محلا للمعاصي وثمرة الوضوء الكبرى هي مغفرة الذنوب، كان ذلك قرينة على الإيجاب. خامسا، قرينة النظر الصحيح من أن الأنف والفم هما مجمع للميكروبات الضارة التي تسبب ضررا بالغا من التسمم والالتهابات وتقيح اللثة ونحو ذلك مما يدل على الوجوب المضمضة والاستنشاق لدفع هذه الأضرار. خامسا ولا سادسا، ما يترتب على المضمضة والاستنشاق من مصالح، من ذلك قيل بأن المضمضة تقوي عضلات الفكين أو عضلات الوجه، وتقوم بتنقية مخارج النفس لتنقية الحروف، سابعا أمر الشارع بالمبالغة، والمبالغة تأكيد على الوجوب. ثامنا، تأكيد الشارع على الوجوب، وذلك بالأمر بالاستنثار وهو تأكيد على وجوب الاستنشاق. تاسعا قول عثمان من توضأ نحو وضوء هذا، وهذا تأكيد على طلب ما فعل عثمان في وضوئه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. قول عثمان من توضأ نحو وضوء هذا، فهذا تأكيد على طلب ما جاء في وضوء عثمان يعني من المضمضة والاستنشاق. عاشرا لما علق عثمان او لما علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضوء وفيه المضمضة والاستنشاق ما يكون من مغفرة الذنوب. إلى هذه عشر قرائن كاملة تدل على إيجاب المضمضة والاستنشاق، وهذا هو الدليل الرابع معنا يا طلبة العلم، لننتقل بعد إلى المذهب الثاني، ولكن قبله إشكال خفيف لطيف. قال إن إجابة الاستنشاق عند القيام من النوم ألا يعد قرينة على نفي إجابه فيما عدا ذلك؟ يعني هم فاهموا من قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق، فقالوا فلما أوجب المضمضة والاستنشاق عند القيام من النوم هذا نفي لإجابهما متى؟ في غير هذا الوقت. يلا ولكن نسير على الخماسية المباركة. الأسماء التي معنا إلى الآن كم؟ أربعة. طيب أنا أعدكم وعدا جازما، لو صارت الأسماء خمسة أجعل المكافأة اليوم مكافأتين، بدلا من كتاب تيسير العلام نجعلهما كتابين، فنعطي لكل خمسة كتابا على طريق بطريقة القرعة. ولكن لابد أن أقول كلمة، إن طلبة العلم الذين يعني لهم في دروسنا قدم، وطلبة العلم الذين هم من طلبة العلم الذين أيضا صارت لهم قدم راسخة في العلم، فلا يغضب هؤلاء أن نجعل الحظ الأوفى والنصيب الأكبر لإخوانهم، خاصة الذين هم حدثاء عهد لمجلسنا هذا، وهذه سنة. صحيح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المهاجرين ولم يعط الأنصار، صحيح؟ وقال ترجعون أنتم برسول الله في رحالكم، فأنتم معشر القدامى طالما رجعتم بجوائز كثيرة جدا، ودعني أكتم الخبر حتى يعني لا يطالب إخوانكم بالمساواة فيقولون فعل إخواننا وأخذ إخواننا تمام ما لم نأخذ، صحيح؟ ومنكم من يعلم ماذا مضى من أمره في الكتب من تحصيل مصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وفتح الباري ونحو ذلك، فلا بأس أن نفتح المجال. يلا يا طيب انت فهم من بدري كيف تجيب على هذا الإشكال؟ هذا في مقابل نص مواظبة قرينة أقوى من القرينة التي استدل بها على النفس. ثالثا أمر تعبدي، تخصيص الوضوء اقترب، متى ينفي أمر أمره؟ خل بالك من القاعدة دي، متى ينفي أمر أمره؟ ها؟ إذا تلازم الأمران وكان فعل إحداهما ينوب عن ماذا؟ عن الآخر، مثل من قرن بين الحج والعمر ما يلزمه أن يطوف إيه؟ طوافين، لأن الطواف جنس إيه؟ واحد في العمرة وفي الإيه؟ وفي الحج، يبقى جنسا واحد. ثانيا لأن فعل إحداهما يغني عن ماذا؟ عن الآخر، لكن هنا لما امر بالاستنشاق عند النوم لعلة لا تعلق لها بالوضوء، وهي ان الشيطان يبيت على خيشوم. واضح؟ انت اعطيتني 4 لا امنعك الحق. اسمك؟ محمود سامي. سمير لا سامي، كنت اظنك بروديا. ومحمود سامي يعني البرودي على طول. طيب نقول وجوابنا على هذا الاشكال ان هذا ليس بلازم، ان ينفي وجوب وجوبا ليس بلازم. اثنين، ان الاجاب في حديث الاستيقاظ هو اجاب خاص لعلة، وهي ان الشيطان يبيت على خيشومه. رابعا، ان وجوب المضمض ثالثا ما تنظر اليها كذا ثالثا ان وجوب المضمض والاستنشاق في الوضوء لا ينفي وجوبهما في غير هذا الموضع لعدم وجود تعلق بين الواجبين، يعني هذان الواجبان لا تعلق لا رابط بينهما حتى يلغي احدهما الايه اخر. يعني مثلا قلت لولد انا اعطيك مصروفا كل يوم جنيه، وبعد ذلك قلت له ان شاء الله تعالى ساعطيك مصروفا جنيها ونصف الجنيه، يجي يقول لي كده انا عايز 2 جنيه وايه ونصف، لان في امر سابق وفي امر لاحق. اقول له لا. لماذا لا يا عبد الرحمن؟ اهدى قليلا يا عبد الرحمن، رجل مهندس يعني رجل فاضل. فأقول لا، ما له أن يطالب بجنيهين ونصف. لماذا؟ لأن الأمر الأول من الأمر الثاني هما أمر واحد، اللي هو أمر الإيه؟ المصروف. صحيح؟ فصار أمرا واحدا لا تعلق لهذا بذلك. لكن متى يمكن أن يطالب بالأمرين معا؟ إذا لم يكن بينهما نوع من التعلق. أقول أنا أعطيك الصباح جنيه، تمام، جه امر اخر اقول له انا اعطيك المساء جنيا، هنا له ان يطالب بايه؟ لان لا تعلق لهذا الامر بهذا الايه؟ بهذا الامر، ليس جنسا ايه؟ واحدا. واضح؟ هذا لحاجتي في الصباح وهذا لحاجتي في المساء. يبقى اذا هنا لا تعلق بين الامرين حتى ينفي احدهما وجوب الايه؟ وجوب الاخر. هذا الجواب رقم كم؟ ها؟ الجواب الرابع، والقرينة على إجابة المضمضة والاستنشاق في الوضوء أقوى من هذه القرينة الصارفة، خامسا وهو أن أحاديث إجابة المضمضة والاستنشاق في الوضوء هي أحاديث من الكثرة بحيث أنه لا ينسخ وجوبهما. فالبلغ في قاعدة في الناسخ، إن لازم يبقى الناسخ في قوة الإيه؟ المنسوخ. أنت الآن عندك ولا 10 أحاديث في المضمضة في الإجابة، ولا 10 أخرى في الصفة. واضح؟ ما يأتي حديث وهذا الحديث دلالته ليست ايه صريحة ليلغي 20 حديثا، هذا ما يمكن. لابد من مكافأة. انتهينا من المذهب الاول في ساعة ونصف ساعة، ننتقل للمذهب الثاني وهو ان المضمضة والاستنشاق سنة في حق الجميع. كيف امنك وهذه اثار فأسك؟ عد الى ما قلت لك من ان تفكر قليلا. سنة في حق الجميع. قال بذلك الحسن وعطاء وربيعة. من ربيعة؟ شيخ مالك، لا تنسى ربيعة الرأي. هذا الرجل له قصة تكتب بماء العيون، واسترح قليلا من الكتابة واسمع. هذا الرجل أنفقت عليه أمه 30 ألف دينارا ذهبيا في تعليمه وتربيته. هذا الرجل استرك أبوه 30,000 دينارا من مضر، فعاد بعد زمن طويل ورحلة عظيمة، فدخل الدار فوجد ربيعة وكان شابا يافحا، فقال: ما أدخلك داري؟ أخطأه، أخطأ ولده، لأن الزمان قد إيه؟ قد مضى، والولد قد كبر وصارت له لحية وكذا إلى آخره. قال: ما أدخلك داري؟ فقال ربيعة: هي داري يا رجل. فكاد أن يعترك، فخرجت أمه على أثر ماذا؟ اختلاط أصواتهما، ربيعة يقول داري وصروخ يقول داري، فقالت: يا بني إنه أبوك. فاعتنقه ربيعة وفعل به ما يفعل الولد بأبيه من التقبيل والعناق نحو ذلك. فذهب ربيعة إلى المسجد، إلى حلقة الدرس، وحسبك أن يكون من مالكا من تلاميذه. يبقى شوف الأستاذ، شوف التلميذ، والأستاذ طبعا بوزن إيه؟ تلميذ بوزن الأستاذ، هو منه صحيح، كالبحر يمطره السحاب وليس عليه فضل لأنه من مائه صحيح. فالمهم، فقال له، قال لأمه: أين المال؟ قالت: اذهب إلى المسجد النبوي فانظر هناك حتى أخرجه لك. هي هنا تعرض، لا تعني أخرج المال، لكن أخرج خبره وأخرج بيان النفقة لك، وهذا الظن بهؤلاء. فذهب إلى المسجد فرأى مالكا يجلس في، رأى ربيعة يجلس في مجمع ضخم من الناس، فعاد فرحا قال: والله لقد رأيت ولدي اليوم في أمر ما أعدل به الدنيا وما فيها. فقالت: لقد أنفقت عليه هذا المال. قال: والله ما ضيعتي. اسمع، هذا نفقة العلم ليست نفقة ضائعة، وإياك أن تبخل على العلم فتقول: هذا كتاب غالي، هذا كتاب كذا، وما كنت أحب أن أصرح بهذا. في بعض الأحيان يكون في جيبي 10 و100 فتأخذني أقدامي إلى مكتبة من المكتبات فأذهب والله أشتري، حتى أحيانا أقترب من البائع جنيا أذهب إلى بيته. والله هذا حصل غير مرة، ويشهد عليه غير شاهد من باعة الكفر، وأحيانا أبقي 10 و100 وأحيانا أبقي 10 و100 وما أرى أنها ضائعة أبدا. فوالله حسبك لو أنا أجلس ليلا أو نهارا بين الكتب شوف، فأجد في نفسي فخرا وشرفا. إذا أنت قاعد مع البخاري ومسلم، وقاعد مع الترمذي، وقاعد مع الصحابة، وقاعد مع الأئمة الأعلام، أنفاسهم عن ملائك تلاحقك، وكلامهم يدخل أذنيك إلى قلبك وكذا إلى عقلك، أي صحبة هذه؟ والله أقول إن من ضيع صحبة هؤلاء غافل عاطل خامل. من يضيع صحبة هؤلاء؟ بخاري بنفسه في بيتك، ومن قبل أبو بكر معك بأنفاسي، حتى أن الواحد من استغراقه أحيانا في القراءة يشعر والله وكان في مجلس البخاري، حتى رسمت له صورة بين في رأسي وللمجلس، والبخاري يعني أحد التلاميذ يقرأ تمام، والبخاري يعني يلقي علينا الحديث أو السند وكذا إلى آخره. فأقول إياك أن تبخل على العلم، وقد رأيت كيف أنفقت أمرأة 30,000 لتصنع للأمة جهبذا كهذا. ولو لم يفعل ربيعة شيئا إلا أنه أخرج لنا مالكا فقد فعل كل شيء. فانتبه يا طالب العلم، فلا تبخل على هذه سنة في حق الجميع. قلت هو مذهب الحسن وعطاء، من عطاء ابن أبي رباح، طب قصته مؤجلة بعد، أن هذا له شأن آخر. وربيع ومالك والليث بن سعد المصري، ومصر بلد خير أبدا، ومصر بلد خير أبدا، وهي مفرقة العلماء وأهل العلم، وحسبك أن يقال في الليث: الليث أفقه من مالك. من قالها؟ الشافعي. ما قلتها أنا عصبية، وإنما قالها الشافعي رحمه الله، ولم يكن مصريا حتى نقول قالها عصبة. ومثل الشافعي لا يقول مجاملة ولا يقول عصبية، إنما يقول حقا. ولكن تلاميذ الليث ما قاموا به، وكم من أستاذ ضيعه من تلاميذه، لم يحفظوا علمه، لم يحفظوا علمه. بينما الشافعي قيد الله له ثلاثة حفظوا علمه للوجود: المزني والبويطي رحمه الله تبارك وتعالى، وآخرون، وأحمد يرجع الفضل لآل قدامة، ومن بعد ابن تيمية، ومن بعض علماء المملكة في حفظ المذهب الحنبلي من الضياع. أما المالكية فكانوا أسعد حظا، لأنه كان مذهب دولة. والأحناف فكانوا أسعد حظا، لأن مذهبهم ظل مذهب ماذا؟ مذهب دولة لزمن بعيد، دولة العثمانية، دولة العثمانية. وهذا سر أن دستورنا فهو على ليه؟ على المذهب الايه؟ الحنفي. وانت لما تتزوج على مذهب ابي حنيفه النعمان هذه الكلمه لها معنى، فانتبه. قلت: وقال به الاوزعي ايضا، دره اهل الشام، والشافعي رحمه الله. واستدلوا على هذا بالادله الاتيه. الدليل الاول: الاصل عدم الوجوب. عندنا قاعدة شرعية: الأصل عدم الايه؟ الوجوب. إن ربنا لما قال: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أقيموا الصلاة كذا، يبقى دل على أن الأصل عدم إقامة الايه؟ الصلاة، وجاء التكليف بها، صحيح؟ يبقى الأصل عدم الوجوب، وأنه لا يجب شيء في دين الله تعالى إلا بنص. طيب، من يجيب على هذا الدليل؟ الأصل عدم الوجوب، ولكن بثلاثة أجوبة. ولكن بثلاثة أجوبة. قل. جاءت أدلة كثيرة على الوجوب. اثنين. طيب، ما اسمك أنت؟ أحمد ابن محمد. أقول: وللجواب عن هذا، هو الأصل عدم الوجوب، فقد مضت أدلة الوجوب وهي كثيرة تبلغ عشرة صريحة في إفادة الوجوب. ثانيا، وأن هذه القاعدة منقوضة بما جاء من الأدلة الشرعية ومن القرائن كقرينة المواظبة ودلالة الاقتران وغيره. ثالثا، وإنما وجب غسل، أو وجبت المضمضة والاستنشاق بوجوب غسل الوجه، الدليل الثاني لهم قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فقالوا: والوجه عند العرب. والوجه في لغة العرب هو ما حصلت به المواجهة، أما داخل الأنف والفم فليس من المواجهة. يبقى هم استدلوا بالآية: فاغسلوا وجوهكم، وليس في الآية نص على المضمضة والاستنشاق، وأما المواجهة الوجه لغة من المواجهة، وهذا لا يشمل ما داخل الأنف والوجه. طيب نحن نريد خمسة أجوبة المرة، ليه؟ لأنه سبق الكلام شيئا ما عن هذا الدليل وفي هذا الدرس، فلا يحسن أن تجيب بجواب أو اثنين. ها يا معتز قل. أما قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم مجمل، وبيانه في السنة العملية والسنة القولية للنبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، لا هذا ما هو جيد، اذن شوي. يبقى نقول هذا انتم تقولوا بدلالة لغوية الوجه من المواجهة، وإحنا عندنا دلالة شرعية في إدخال الايه الأنف والفم في جملة الوجه. ثالثا، هذا من المفهوم الذي عارضه المنطوق، ودلالة المنطوق أعلى من دلالة المفهوم. رابعا، يا أخي قل خرج بهذا الدليل، فقد جاءت أدلة أخرى على الإجابة. من نازعك في شيء اتركه له إلى غيره، ولا تطل النزاع على الجدال معه. صحيح؟ واحد تقول له وكلم الله موسى تكليما، قال لك لا، الآية فيها قراءة وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم موسى ليس هو الله. ما تنازعون فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى ما تطل نزاعه وقص بغيره، وهذا من الجدال بالتي هي ايه؟ بالتي احسن. طيب نقول جوابا، الاول، وهذا اخراج للانف والفم بالقرينة اللغوية، اخراج للانف والفم بالقرينة اللغوية، وقد أدخلهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالقرينة الشرعية، والشرعية مقدمة على اللغوية. اثنين، ولزاما أن يسقطوا جملة من الواجبات الشرعية في الوضوء كتخليل اللحية، لأن باطن اللحية ليس من المواجهة، وكذا دواخل الأنف، دواخل استغفر الله، دواخل الوجه. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في غسل الوجه حتى أخذ كفا من ماء فأفاض به على وجهه. ثالثا، ولو سلمنا بأن الأنف والفم لو سلمنا بأن الأنف والفم قد خرج بالدليل، خرج بمعنى الوجه لغة، فقد دخل شرعا بالأدلة الأخرى كقوله إذا توضأت فمضمض. رابعا، وأن ما ذكره هو من دلالة المفهوم، ومعارضه أقوى منه وهو من دلالة المنطوق. واضح؟ إذا جبنا بكم الآن؟ ها؟ نعم. نعم ممكن هذا. قلت خامسا دخولهم في جملة الوجه بالقاعدة الشرعية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه قاعدة شرعية بمعنى أن الشيء قد يأخذ حكما حكم ما يتبعه وما يكون تابعا إيه لا. يعني لو جاء ضيف إلى بيتي لإكرامه فجاء معه آخر ها صرت مكلفا بإكرامه بما جاء مع من مع أخي هذا. الدليل الثاني لهم استدلالهم بحديث الفطرة وهو حديث عشر من سنن الفطرة فيه. فذكر العاشرة وهي ماذا المضمضة أو ذكر من العشر الاستنشاق فقال فلما قال من سنن الفطرة يعني ما لا يجب عشر من السنن التي لا تجب فصارت المضمضة والاستنشاق بهذا الدليل مسنونتان مسنونتان أو يكون هذا الدليل أو يكون هذا الدليل صارفا صارفا لإيجاب المضمضة والاستنشاق. وهنا السؤال هل يصلح هذا الدليل صارفا أو يصلح دليلا على أن المضمضة والاستنشاق لا تجبان ونحن لازلنا على الشرط الخمسة حاجبا معك ثلاثة فقط من معه خمسة معك الخمسة قل الأول أن قوله سنن الفطرة لا يعني ما يستحب خاصة أنه قال الفطرة وكل ما كان من شأن الفطرة فهو أقرب إلى الوجوب منه إلى الاستحباب فصارت دلالته إيه اشتبه. اثنين طب ماذا في المجموع الذي أدلة أخرى بالوجوب معارضة له من سنن المرسلين يدل على الوجوب لأن الأصل في سنن المرسلين للتأسي والاقتداء والاتباع اقتران في الحديث بواجبات من الختان وإعطاء اللحية. نعرف كلمة سنة هنا على اصطلاح شرعي وليست على اصطلاح أهل العلم ليست على اصطلاح أصولي. ما اسمك؟ طيب نقول جوابا عليه. الأول قوله سنن لا يعني ما يستحب لأن السنة في الإطلاق الشرعي تشمل ما يجب وما يستحب. ثانيا بل أكثر ما وردت لفظة السنة في الشرع بمعنى الواجب بمعنى الواجب كما قال الصحابي ما يقول الصحابي السنة في الجنازة كذا وكذا وهو يقصد ماذا واجبات. يبقى السنة تأتي بمعنى الواجب كما قال من رغب عن سنتي فليس مني كما قال ابن مسعود لو تركتم سنة نبيكم لهلكتم. قلت ثالثا ولما جعلها من سنن الفطرة ولما قال من سنن الفطرة كان ذلك قرينة على الإجابة لأن سنن لأن الفطرة لأن كل ما من شأنه لأن كل ما من شأنه أنه فطرة فهو واجب لقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. رابعا ومن تأمل العشر المذكورة في الحديث فأكثرها واجبات إن لم تكن كلها واجبات أصلا. خامسا وعلى فرض أنهما سنتان بهذا الحديث فالحديث لا تعلق له بالوضوء، يعني هما سنتان ان يتمضمض الانسان ويستنشق في اي وقت، لان ما فيش في الحديث نص على ماذا؟ على الوضوء. قلت سابعا، وفي مقابل دليل العموم هذا دليل الخصوص بحق الوضوء، دليل الخصوص بحق الوضوء اذا توضأت تمضمض. ثامنا، والحديث فيه ضعف، ومثل هذا الضعيف لا يرقى الى ترك وجوب الادلة السابقة التي ذكر. هذا كم؟ سابعا فقط. انا اراني امليتكم اكثر من سبع نقاط. نعم. ذكرها مستمر يعني. احنا قلنا الذكر. يمكن ان نقول تاسعا او ثامنا. وذكر المضمضة في هذا الحديث على سبيل الاحتمال والتردد. فصار الدليل محتملا. الدليل الثالث للفريق القائل بالسنية، وهو حديث الرجل الذي توضأ من قول النبي عليه الصلاة والسلام له: توضأ كما أمرك الله. من قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل متوضئ: توضأ كما أمرك الله. والله تعالى أمر بغسل الوجه ولم يأمر بالمضمضة ولا الاستنشاء. إن تجلس يكن خيرا، وإن تنصرفا فأنتكما على التخيير. يبقى هذا الدليل أن الله تعالى أمر بغسل الوجه ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر الرجل بالوضوء قال له: توضأ كما أمرك الله. ففهموا من هذا ان هذا فيه نفي ايجاب المضمضة والاستنشاء. طيب، ترانا سوف نجيب عليه، وان شاء الله لعله يكون الجواب ايضا من تسع نقاط او في تسعة اجوبة. من معه الخمسة اولا؟ نحن على الخماسية لازمنا. معك الخمسة، قل. فهذا مجمل، والمجمل بيانه في السنة، فقد جاءت السنة ببيان ما أمر الله من المضمضة والاستنشاء. اثنين، ماشي، وقد جاءت أدلة أخرى بالوجوب. هذا من دلالة المفهوم، ومعارضه دلالة منطوق: إذا توضأت فمضمض فامتسل. نعم، نعم، أمر الله بغسل الوجه، ومن جملة الوجه المضمضة والاستنشاء. أو الدلالة محتملة: أمر بغسل الوجه لا ينفي المضمضة والاستنشاء. خامسا، طيب نقول جوابك. ما اسمك انت الاول؟ قوله كما امرك الله مجمل، وبيانه فيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المضمضة والاستنشاق ابدا، وهو صلى الله عليه وسلم المبين لامر رب العالمين. ثانيا، قوله كما أمرك الله، ومما أمر الله سبحانه وتعالى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما أمر الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بهما، وأمر الله تعالى بغسل الوجه لا ينفي أمر نبيه. رابعا إنما هذا في مبادئ التعليم، فاعتبر بحال السائل. خامسا لأنهما من جملة الوجه المأمور به المسلم غسلا. سادسا ولو سلمنا بأنه ناف، هذا الدليل نافي، فقد جاء الدليل المثبت لإيجاب المضمضة والاستنشاق، والمثبت مقدم على النافي. سابعا أن هذا دلالته دلالة مفهوم، ودلالة المنطوخ مقدم عليه. ثامنا أن الله أمر بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه شرعا ولغة وعرفا. تاسعا إن القول بوجوبهما احتياط، للعبادة، فوجب بوجوب الاحتياط. الدليل الرابع والأخير قبل المغرب، وهو ما روى الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق سنة. فقال قوله سنة يعني لا تجباني، ففاهم من قوله سنة أن المضمضة والاستنشاق لا تجبان. طيب نحن نريد خمسة أجوبة على هذا الدليل، ويحسن لو طلبنا يعني وجها جديدا. استارت الأسماء التي معي الآن ثمانية، فبقي اسمان. أنت تعرف أيها الناظر في أوراقك، قول لا بأس عليك، ما آخر خمسة؟ قول يا أنت. نعم حديث ضعيف، هو من حديث إسماعيل بن مسلم فعلا. نعم معارضه أدلة الوجوب أقوى منه. السنة إيه؟ السنة بمعنى الفرض هنا اجتماعا للأدلة. نعم نعم ماشي. رابعا تأمل الدليل، احنا بنتكلم في ايه؟ في الوضوء. هو قال المضمضة والاستنشاق ايه؟ سنة. في ذكر الوضوء هنا، اذا نحمله على انهما على سنية المضمضة والاستنشاق خارج الوضوء. تمام. طيب قلت جوابا الاول، انت اجبت بكم جواب؟ ثلاثة. طيب حظك باقي معك، لو اجبت باي جواب بعد ذلك ادخلت اسمك. اقول الاول أن الحديث ضعيف، علته إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقد ضعفه أكثر أهل العلم. قلت وفيه القاسم أيضا، وحال من حال إسماعيل ضعفا، ولذا ضعف الحديث الدارقطني والزيلعي والحافظ ابن حجر. ثانيا قوله سنة لا يعني ما يجب، لأن قولنا سنة ما مستحب هذا اصطلاح حادث، وإنما السنة في إطلاق الشرع تشمل الواجب. ثالثا، يمكن حمله على عدم الإجابة خارج الوضوء وليس في الوضوء، لأنه ليس فيه ذكر الوضوء. ورابعا، أن أدلة إجابة المضمضة والاستنشاق في الوضوء أخص، والخاص مقدم على العام. خامسا، أن قوله سنة هنا يمكن حمله على ما يجب بقرينة الأحاديث الأخرى. سادسا، ومعارضه في الوجوه في الوجوب أقوى منه، إذ أدلة الوجوب هي أصح وأصرح وأكثر. واضح؟ طيب، نقول دليلهم السادس، ومن أدلتهم القياس على باطن العينين، وقد أجبنا عليه، ولكن نذكره هنا كدليل. واضح؟ ثم ننتقل إلى الدليل السادس، استدلالهم بحديث أبي ذر، ونتوقف عند الاستدلال بحديث أبي ذر. إن شاء الله تعالى درسنا يتوقف لأجل الإفطار وصلاة المغرب إن شاء الله تعالى. ولازلت أقول احرصوا على نظافة المسجد ما استطعتم، بارك الله فيكم، وأعينوا إخوانكم على إعداد الإفطار. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد إخوة الإسلام طلبة العلم، فأقول الدليل السادس من أدلة القائلين بسنية المضمضة والاستنشاق، وهم كما سبق عصا وربيعة ومالك ومن قبله الليل وأخيرا الشافعي. بعض إخوانكم قال لي ذكرت عصا مرتين، ذكرت عصا ماذا؟ مرتين، صحيح، مرة مع القائلين بالسنية ومرة مع القائلين بماذا؟ بالوجوب. الوجوب ليس هذا وهم ولا اضطراب، وإنما لعطاء روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالسنية. وهذه لك يا طالب العلم، العلم لا يعرف ماذا؟ الجمود. والاستدراك من طبيعة البشر لتعلم، وإن نقول القول ونرجع عنه غدا كذا قال أبو حنيفة. فإياك أن تخالف هذه القاعدة الذهبية، وليس عالما على الحقيقة وإماما يخالف هذه القاعدة، إنما جعلها الله سنة. وتستطيع أن تقول سنة أبدية في من؟ في أهل العلم، أن يغير الواحد منهم اجتهاده وأن يرجع عن القول قال به. تدري ما السبب؟ حتى تبقى العصمة في شخص واحد، وحتى يبقى الحق عند من؟ عند شخص واحد، ألا وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذ الناس من أقوال الناس ويدعوه ويتركون، كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. فهذه القاعدة لا يخالف أحد. الدليل السادس هو حديث أبي ذر، من حديث الرجل الذي أجنب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد الطيب، عليك بالصعيد الطيب فإنه وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وهنا قال لنا المالكية والشافعية ودواخل الأنف والفم ليس مما يطلق عليهما بشرة، صحيح؟ إنما يطلق على داخل الأنف والفم آدم، آدم. يبقى إذن الحديث قال فليمسه بشرته، هذا هو الشرط، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، بما يدل على عدم إيجابهما. فمن يجيبني؟ ولكن لازمنا على الشرط، ومعي ثمانية أسماء وبقي اسمان. قل هذا من دلالة المفهوم، ودلالة المنطوق مقدمة، لأنهم فهموا من قوله فليمسه بشرته أنه لا يجب غسل دواخل الأنف والفم، بينما عندنا منطوق يقول إذا توضأت فرمض. هذا أحسن قول فليمسه بشرته باعتبار الغلبة، لأن الغلبة في الغسل أن يمس الماء بشرته، بينما هناك دواخل بدليل أن في سنته العملية كان يفيض الماء على رأسه ويدخل أصابعه في أصول ماذا؟ في أصول رأسه، وليس هذا من البشرة، صحيح؟ منابت الشعر لا تسمى بشرة. هذا جوابا نعم نعم ماشي، هذا الرابع وأربع الثالث. بعد أن أجبت جوابيني صرت تحسن اللفة وتوران فتدور حوله، ولا يخفى هذا على مثل. إذا نقول هذا إنما هو موضع دلالة في الغسل، وإنما نحن نتكلم عن إيجابي ما في الوضوء، ولذلك ألا زيارة، وإن كنت سنتكلم عن هذا، هل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل أم أن إيجاب المضمضة والاستنشاق هو في الوضوء وفقط؟ وهذه المسألة ستأتي معنا لأنها مسألة نزاع. طيب سلمت لك بالرابع، هذا الخامس. ها؟ أنا طلبت خمسة وأنت أعطيتني أربعة أجوبة. نعم يا رجل هو صحيح، وما ينبغي أن تتكلم إلا بيقين. أقول دليلي، أقول دليلي. تسأل أنا الذي أسأل وما أنا الذي أسأل، فهذا من حسن التخلص والهروب. طيب قل جاءت أدلة بخصوص الوضوء، ممكن هذا، يلا زي بعض بس إيه؟ أبو بكر أنت أصبت جايزة غير مرة أبو بكر، ها؟ غيره. طيب قول يا مسلم.
وليس من جنة البشر
كناية
على أن هذا
المسلم
البشر
وإنما
هو
كناية
عن
الوضوء. لا لا هذا بعيد. نعم أصل شوف، عشان تدخل الأنف والفم في معنى البشرة فلا، ثم ألف لا، لأنهما لا يدخلان لغة ولا إيه ولا عرف، كان نكون صريحين. هذا هو الجواب. احتم الغسل بيقع واجبات كثيرة في الوضوء، فلذا قال فليمسه بشرته رفع وجوب المضمضة والاستنشاق. إنك لو تأملت في وجوب الغسل أتجد أن الغسل رفع واجبات كثيرة من واجبات الوضوء، ليه؟ لأن الحدث الأكبر يرفع الأصغر، فبيرفع معه وجوبيات كثيرة جدا. هذا وجه قول، ولكن ترى هذا الجواب من أين أتيت به صراحة الكل؟ هكذا، لأنه هو هذا الجواب من عندي.
فقل هذه بضاعتكم ردت إليكم. هذا الجواب الأخير. ممكن لا حديث أخص وأقوى وأكثر. يبقى المعارض أقوى. يبقى نقول الجواب الآتي. أولا وهذا مجمل وبيانه في السنة العملية بل والقولية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين. ثانيا هذا عام يعني في الغسل او هذا في الغسل. واما نزاعنا ففي ايجاب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ثالثا لا يلزم نفي ايجابه ما في الغسل لا يلزم نفي ايجابه ما في الغسل ان ينتفي ان ينتفي يعني في الوضوء. رابعا لو سلمنا بانه ناف لوجوب المضمضة والاستنشاق فقد صح وثبت المثبت في ايجابهم. خامسا ان ايجاب المضمضة والاستنشاق قد جاء بأدلة كثيرة معارضة لهذا الدليل هي اقوى منه. سادسا ولما كان الغسل يرفع وجوبيات كثيرة في الوضوء فقد رفع وجوب المضمضة والاستنشاق كذلك. ولذا قال في الحديث خذ هذا فأفرغه على نفسك. الدليل الثامن وهو حديث رفاعة بن رافع وهو حديث رفاعة بن رافع هذا حديث شهير وهو الحديث العمدة في صفة الصلاة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرفاعة أو قال للمسيء عذرا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه فيغسل وجهه. فلما علم المسيء لم يذكر المضمضة والاستنشاق إنما قال فليغسل وجهه. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين أو واجبين لبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام للرجل. ها قل ماشي اثنين ماشي باعتبار ايه باعتبار مبادئ التعليم. في بيان صفة الصلاة. طيب ماشي تسمح معي مش كده. انا اقول شيئا الان. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه صفة الصلاة ذكر له ابتداء صفة الوضوء. ها قل صحيح لأن من أحسن الوضوء أحسن ماذا أحسن الصلاة. والذي يتساهل في وضوئه يتساهل في صلاته. ولذا قال في الحديث لبست علي القراءة مما لم يحسن أحدكم الوضوء. وكذا معروف أن الحديث الطهور شطر الإيه شطر الإيمان. يبقى قلت فائدة في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أكتب فائدة عارضة فائدة عارضة في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أنه لما علم المسيء يعني صلاته صلى الله عليه وسلم فتراه قد علمه صفة الوضوء لما للصلاة من تعلق بحسن الوضوء أو بإحسان الوضوء
وفي الحديث الطهور شطر الإيمان. وفي الحديث أيضا قال لبست علي القراءة لبست علي القراءة مما لم يحسن أحدكم الوضوء. وهذا فليتنبه المسلم أن صلاتك تبدأ منين؟ من وضوءك. لذلك قال لك إذا توجهت إلى المسجد، إذا توضع أحدكم في بيته فمضى إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه. ليه؟ لأنه في صلاة، فاعتبرك في صلاة من حيث ماذا؟ من حيث توضأت. فانتبه إلى هذا المعنى سلمك الله. ولذا تفسد صلاة أحدنا لماذا؟ لأنه يهجم على الصلاة هجوما من غير أن يعد مع نفسه إعدادا من الوضوء ولبس أحسن الثياب وكذا وكذا. فإنه لو أعد نفسه هذا الإعداد دخل في الصلاة ماذا؟ مهيئا فأحسن أداءه. فهذا من أسباب خشوعه. طيب نقول جوابا على الدليل. أولا، وهذا مجمل مبين بالأحاديث الأخرى. ثانيا، ولا يصلح صارفا للوجوب، ولا يصلح صارفا للوجوب المضمضة والاستنشاء، لأن حديث الوجوب هي أقوى وأكثر. ثالثا، وهذا مبنى هذا الدليل على إخراج المضمضة والاستنشاء منين؟ على إخراج الأنف والفم من جملة الوجه. فلما قال له اغسل وجهك فهموا منه أنه لا يمضمض ولا يستنشق، يبقى هم أخرجوا الأنف والفم من جملة الوجه، صحيح؟ بينما هما من الوجه كما سبق البيان. رابعا، وهذا لا ينفي وجوبهما لأن الحكم الشرعي يستنبط من مجموع الأدلة فيه. سادسا، لأن هذا مصروف إلى اعتبار، وهو تعليم هذا الرجل ولا يحسن في مبادئ التعليم، ولا يحسن في مبادئ التعليم أن يوجهه إلى كل الواجبات. طيب الدليل التاسع، قال الحافظ رحمه الله ذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه، ذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، فلم تكن واجبا. يعني الشافعيات ليس واجبا لا المضمضة ولا الاستنشاق. ليه؟ قال لأن من نسي المضمضة والاستنشاق فصلاته صحيحة، فلو كانت واجبة للزم عليه أن يعيد. وليس هناك من قال بالإعادة من أهل العلم، فنحن نجيب عليه. دعوا لي هذا الجواب هذه المرة لأسباب، لأني أتعجل. الأول، إن القول بالإعادة مروي عن بعض السلف. إذا الشافعي لو استدل بأن السلف لم يقولوا بالإعادة، لا، هناك من قال بالإعادة، مثل من عطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى. فين يا قوم؟ أنا ذكرت خمسة أول الدرس، لا خمسة.
من يذكر لي هذه الخمسة؟ خمسة أو أربعة؟ خمسة أو أربعة قالوا بأن عليه الإعادة، وما يحسن ألا تجيب. قل حماد، الحاكم، الحكم ابن عتيبة، الزهري، من؟ عطاء، عبد الرحمن ابن أبي ليلى. أحسن، أنقذت القوم مني والله، لولا هذا الجواب لكان لي ولكم شأن هذا اليوم. من أنت؟ ها؟ إيه؟ رسلان. طيب، نقول هؤلاء خمسة مروين عنهم القول بالإعادة، وهم عطاء، عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، حماد بن أبي سليمان، الزهري، الزهري، الحاكم بن عتيبة. قلت وإن كان بعضهم قد رجع عنه، وإن كان بعضهم قد رجع عنه. ثانيا، إنه لا يلزم منه نفي الوجوب، يعني القول بالإعادة لا يلزم منه نفي الوجوب ولا القول بعدم الإعادة، إنما يلزم منه نفي الركنية أو الشرطية. يعني إيه الكلام ده؟ فرق بين الركن والواجب، أو بين الشرط والواجب. ضع القلم واسمع مني هذه الفائدة. الركن أعلى من الواجب، والشرط أعلى من الواجب. الواجب يكفي فيه مجرد الأمر افعل كذا، لكن الركن أن يعلق صحة العمل إيه عليه، أو الشرط لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. يبقى ده شرط ولا 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 واجب؟ شرط، لنعلق صحة العمل عليه، لكن الواجب لا تعلق عليه صحة العمل، إنما يتعلق عليه كمال الإيه؟ كمال العمل. إنما الشرط يتعلق عليه صحة الإيه؟ فنعم، مفيش حد قال بالإعادة. يبقى هذا نفي للركنية وليس نفيا للإيه؟ للوجوب، لأن من أخل بواجب لا تجب عليه الإعادة. مثال: واحد ترك التشهد الأوسط في الصلاة نسيانا، صلاته ما تجب عليه الإعادة. لكن واحد ترك الفاتحة ركعته باطلة، يجب عليه أن يأتي ماذا؟ ركعة للمخالة، لا صلاة لمن لم يقرأ بالكتاب. قلت هذا في نفي الشرطية وليس نفي الوجوب. ثالثا، هذا من النظر في مقابل الأثر، وإذا حضر الأثر بطل النظر. رابعا، ولا يلزم من القول بعدم الإعادة نفي الوجوب، لأن الوجوب ثابت بأدلة أظهر وأقوى وأكثر. خامسا، أن الوجوب مسألة والإعادة مسألة، فلا يحسن الربط بينهم. قلت نقل الحافظ رحمه الله اعتراف جماعة من الشافعية، نقل الحافظ رحمه الله اعتراف جماعة من الشافعية بضعف دليل، بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق. يبقى هذا اعتراف شافعي ان ادلة من قال بعدم الوجوب فهي ادلة ماذا؟ ضعيفة، هي ادلة ضعيفة. فاذا القول من عند الشافعية ونحن نرد الى الشافعية، فننتقل للمذهب الثالث، وهو ان المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء، سنتان في الوضوء، فرضان في الغسل، فرضان في الغسل. وهذا قول الامام ابي حنيفة، وقال به الثوري ورواية عن احمد. طيب، يبقى هذا القول مبنى على التفريق بين ماذا؟ بين الوضوء والايه والغسل. واضح؟ طيب، واستدلوا عليه من أدلة الآتي. الدليل الأول، ما روى الإمام الدارقطني، ما روى الإمام الدارقطني عن عائشة بنت عقرد، عن عائشة بنت عقرد أنها سألت ابن عباس في جنب، في جنب النسي المضمضة والاستنشاق، قال ابن عباس يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. طيب، هذا الدليل الجواب عليه سهل وسهل جدا، لكن انظر في الاسماء التي معي. هم عشر، هم عشر فقد وقع القول. فأجيب أنا على عجلة حتى ننهي المسألة قبل العشاء. قلت أولا، وهذا ضعيف لا يثبت، أنا عبد الله بن عباس وعائشة بنت عقرد لا يحتج بها. ثانيا، وعلى فرض صحته فهو موقوف، والموقوف لا حجة به، والموقوف لا حجة به، فكيف معارضته مرفوعا؟ ثالثا، قد صح عبد الله بن عباس رجوعه عن ذلك، رابعا انه معارض بما هو اقوى منه في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء من قوله فإذا توضأت فانتسر، وخامسا معارض بما جاء خذ هذا فأفرغه على نفسك، لما قال للرجل الجنب خذ هذا فأفرغه على نفسك، وظاهره عدم إجابة إيه؟ ما هو ثبت خلافه عنه، فاحنا قلنا لو سلمنا بصحته، لو سلمنا بصحته، لو سلمنا بصحته فقد صح رجوع عنه. طيب، نقول خامسا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه على نفسك، فظاهره هذا الحديث عدم إجابة المضمضة والاستنشاق فين؟ ها؟ في الغسل. الدليل الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعرة وأنقوا البشرة، فقالوا وفي الفم بشرة وفي الأنف شعرة، طيب حديث تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنق البشرة، فقال وفي الفم بشرة والأنف شعرة. قلت جوابا، لا يثبت، فإنه ضعيف منكر، وقد ضعفه البخاري وأحمد والترمذي. ثانيا، أن إدخال الفم تحت هذا المعنى والأنف فيه نوع من التكلف أو الضعف. رابعا، ثالثا، وهو معارض بما هو أقوى منه من قوله للرجل الجنب خذ هذا فأفرغه على نفسك، فجعل المشترط في الغسل، فجعل المشترط في الغسل هو تعميم البدن بالماء. الدليل الرابع لهم، أثر ابن عباس رضي الله عنه المضمضة هو الاستنشاق للجنب فريضة. المضمضة هو الاستنشاق للجنب فريضة. قلت وهو أثر موضوع أو باطل إن لم يكن موضوعا. آفته بركة ابن محمد ابن يوسف ابن أصباط وهو كذاب أو وضاع. ثانيا وهو موقوف على عبد الله بن عباس. ثالثا قد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه معارضه من عدم إجابة المضمضة والاستنشاق. رابعا ومعارضه الموقوف هو أقوى منه. خامسا ولا يلزم من كونهما فريضة في الجنابة في غسل الجنابة ألا يكون فريضة يعني فين في الوضوء. لا يلزم من إجابهما في الغسل ألا يجب في الوضوء. طيب الدليل الخامس قول بأنهما عضوان من البدن يجب غسلهما. كيف نجيب بخمسة أجوبة على هذا؟ يلا
أعطيني مياه.
كيف تجيب يا طالب العلم بخمسة أجوبة؟ لا بأس عندي أن أدخل الحادي عشر معكم. ها أنت معنا معتز مكتوب هنا غير فين يا طيب؟ قول يا الغسل أمر تعبدي. نعم 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 هذا من النظر في مقابل الأثر. ثلاثة المعارض أقوى. نعم
كونه حتى لو
سلمنا انه واجب في الغسل. لا احنا بننازع في وجوبه ما في الغسل. نعم ادخال كل الاعضاء فيجب ان يتكلف في ان يكون داخل العين وان يكون داخل الاذن وان يكون الى اخره. بينما الحديث قال فليمسه ماذا بشرته. بينما الحديث قال افرغه على نفسك. اذا نقول جوابا الاول بأن هذا من النظر وإذا حضر الأثر بطل النظر. ثانيا إن الغسل أمر تعبدي فلا يثبت فيه شيء بمجرد النظر. ثالثا يلزم من قولهم هذا ادخال كثير من اعضاء البدن في وجوب الغسل كداخل العينين وداخل الاذنين. يلزم من قولهم هذا ادخال كثير من اعضاء البدن في وجوب الغسل كداخل العينين وداخل الاذنين. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فافرغه على نفسك من غير اشتراط لهذا. القول الرابع والاخير وهو ان الاستنشاق فرض والمضمضة سنة. يبقى لا فرق بين المضمضة والايه والاستنشاق. والاحناف فرق بين المضمضة بين الغسل والوضوء صحيح. بينما المالكية والشافعية والحنابلة جمعوا بين المضمضة والاستنشاق والغسل والايه والوضوء. طيب قالوا بأن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة وهذه رواية عن أحمد وقال بذلك بعض الظاهرية وهو قول ابن المنذر الذي انتصر له. لماذا فرق ابن المنذر؟ قال لأن كل الأحاديث أو لأن الأحاديث الواردة الصحيحة إنما في وجوب الاستنشاق والاستنثار، إذا توضأت فانتسب وبالغ في الاستنشاق واضح، فليدخل الماء في منخريه، يبقى كلها واردة في الاستنشاق من غير ذكر المضمضة. فترى ما أنا أريد اليوم ونختم بهذا طبعا السؤال، ولعل هذا السؤال له جائزة خاصة، من يعطيني جوابا الآن على ابن المنذر فيما قال من التفريق بين المضمضة والاستنشاق بدعوى أنه لم يثبت في المضمضة شيء؟ فيعطيني 5 أجوبة على شرط التنوع في الجواب، ما يعطيني 5 أجوبة تمشي في فلك واحد، إنما أريد 5 أجوبة نحاصر بها ابن المنذر من كل الجهات، شرقية وغربية وجنوبية وشمالية. من يعطيني 5 أجوبة؟ يلا طلبة العلم، ها أنت معك 5 أجوبة؟ طب يلا، ومعركة تثق بنفسك كثيرا، ارفع صوتك بالله، أعطيني حديثا صحيحا. ما فيش في المضمضة والاستنشاق في رواية في المضمضة والاستنشاق؟ ألم أقل لك أنك لا تثق بنفسك كثيرا؟ اعلم أنها صارت لي حادثة، وليس هذا تنجيما صحيح ولا تسخيرا للجن من ورائكم، وليس هذا ادعاء للغيب، إنما طول الصحبة تورث شيئا من ماذا؟ من الإحساس بين المتعاملين، فصرت أقرأك من وجهك صحيح؟ شده كما يقرأ الوالد وجه ولده فيدري ما فيه، فإن أقسم الولد لأبيه بالأيمان المغلط أنه ما هناك شيء، فالأب لا زال يقول إيه؟ لا هناك شيء. طيب يا عم، فلا أسكت الله لك حسك، وما ارتفعت يدك اليوم مرة، ها قول يا عم. حديث إذا توضأت فمضمض، دعني أضيفك فائدة، في رواية في أبي داود وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، خذها مني وأنا أبوك. صحيح، الأدلة التي فيها غسل الوجه والأنف والفم داخل فين؟ في جملة الوجه، هذا 2 كده، أنت حاصرت ابن المنذر من جهتين، باقي جهتان المواظبة على المضمضة والاستنشاق تدل على إدخال المضمضة في الوضوء، هذا 3 سكت عمرو، لكن ما لن تضيع مكافأة، أعطي رسالة من الديات، خلاص ما لك مع لك مع أبي مالك رسالة، ما روح حتى تأخذها منه. كل احسن، المضمضة والاستنشاق هما فعل واحد في الأصل، بدليل أن الثابت في السنة أنه كان يجمع بينهما، فإذا وجب الأول وجب الثاني، هذا احسن. 5 اتحاد العلة في المضمضة والاستنشاق، واضح. نقول وللجواب عن هذا الدليل أو للجواب عما قال الظاهرية بعض الظاهرية وابن المنذر، أول قد ثبتت الأدلة بوجوب المضمضة وصح عنه قوله إذا توضأت فمضمض، وكذا قوله وبارك في المضمضة والاستنشاق ورحمكم الله. 2 والأمر بغسل الوجه هو أمر بالمضمضة ضمنا، لأن الفم داخل في جملة الوجه. 3 وأن المضمضة والاستنشاق هما عمل واحد، فوجوب الثاني وجوب للأول، وجوب الثاني ووجوب الاول بما جمعهما في عمل واحد صلى الله عليه وسلم. رابعا وهو ان علة في المضمضة والاستنشاق هي علة واحدة. خامسا والتفريق بين المضمضة والاستنشاق تحكم لما جاء من فعله ابدا صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق يعني ومن جمعهما في عمل واحد. نعم ما هذا الذي قلنا انه جمع بك. نعم يا محمود. نعم على ماذا؟ هم لا ينازعون في مشروعيتها انما يقولون ان الاستنشاق واجب والمضمضة سنة. فهذه خمسة اجوبة وراءها كافية. بهذا انتهينا من فرش الاقوال الاربعة في ذكر المضمضة والاستنشاق ويبقى القول الراجح وهذا ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى لا اقول بعد الاذان وانما اقول غدا ان شاء الله تعالى. لماذا؟ لان على الشرط بألا نؤخر احدا خاصة والنسوة ما نحب ان نؤخرهن طويلا. فان شاء الله تعالى بعد الاذان والاقامة تكون لي كلمة او اقول اجوبة على بعض الفتاوى التي ارسلتم ولا بأس بمن يريد ان ينصرف ومعكم دقيقة ان شاء الله تعالى لمن اراد ان ينصرف واعطيتكم اذنا عاما فلا تحتاج الى اذن خاص. يلا طب انتظروا دقيقة.
ولذا الإمام ابن القيم يقول في المجاز بأنه الطاغوت الثالث. رابعا لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره والآيات التي ذكروا أن فيها مجاز هي ما فيها مجاز على الحقيقة. مثال قوله تعالى واسأل القرية ما يفهم عربي واسأل القرية بمعنى اسأل حيطانا. إنما المتبادل إلى ذهن الرجل العربي اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. واضح. كذا قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. من قال بأن الجمادات ما لها إرادة؟ الجمادات لها إرادة لنعلم بدليل فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالله المستعان. يسأل قائل كيف أدخلتم داخل الأنف في عداد الوجه بحديث فأشار إلى أنف يعني ظاهر الأنف وليس داخل الأنف لأن جاء الحديث فليدخل في أنفه ماذا؟ الماء. فإنما أدخلناه بقرينة الحديث الآخر. الملابس النسائية التي هي ملابس تبرج وسفور لا يجوز للمسلم أن يعين على هذه الملابس بأي صورة من الصور سواء بكيها أو بتفصيلها بحياكتها بكذا لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول استنشاق سنة كغسل اليدين قبل الوضوء. نحن أجبنا عن هذا. من ترك الواجب عمدا أقول الراجح بطلان عمله لأنه تعمد النقص فيه وهذا قول الراجح. يعني من صلى صلاة فتعمد ترك التشهد الأوسط ولكن على شرط أن يكون التشهد الأوسط عنده إيه؟ واجب. لكن هذا أنه يرى التشهد الأوسط سنة لكن يكون واجبا. هل يلزم علينا غسل اليدين بالصابون بعد الخروج من الخلاء؟ ما يلزم لان ما في دليل على الالزام لكن لا شك ان هذا افضل واحوط. ماذا تفعل المنتقبه في الحج؟ هل تخلع النقاب؟ لا طبعا وإنما تسدل سدلا على وجهها هكذا من أعلى بحيث أن يكون مفصلا على وجهها كيف ما كانت تفعل الأمهات قديما. ومنكم من لم يدرك هذا، كانت المرأة الكبيرة في السن يعني إذا صارت في طريق فيه رجال كانت تنزل على وجهها ماذا ما نسميها عرفا في بلادنا الطرحة. الطرحة تحجب وجهها ولكن لا تحجبها عن إيه؟ عن الرؤية. ومن طرائف ما جرى معي، كنت أنا في بلد ريف قبل أشهر أمشي في طريق فإذا بامرأة قادمة، وكنا في يعني ندخل المسجد لصلاة الجمعة وكنت مدعوا لخطبة الجمعة، وباب النساء يعني متآخر لباب الرجال، فلما جاءت المرأة أقبلت، فلما رأتنا أنا وشاب كان معي والذي دعاني، فإذا بها أرسلت هذه الطرح على وجهها، فقلت سبحان الله والحمد لله لم يزل الحياء بعد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة شوف أول ما رأت رجالا ماذا فعلت؟ قال لي هذه جدتي. وعمره هو قارب كم؟ قارب 30. يعني جدته هذه قلت أنت تتكلم في 80 سنة يعني بالراحة كما يقال. ومع ذلك انظر إلى فعلها لما رأت من هو في سن أحفادها أرسلت هذه على وجهها. فالمنتقبة تفعل هذا في الحج ولا تكشف وجهها لأنه نهى عن النقاب ولم ينهى عن ستر الوجه. وثانيا حديث سيدة عائشة أو حديث أسماء بنت عمير، كنا إذا حازينا الركبة أزلنا فإذا جاوزناه رفعنا. وكذا حديث سيدة عائشة لما ركبت خلف أخيها عبد الرحمن فكانت ترسل على وجهها، فإذا يعني مرت بالركب رفعت وحسرت عن وجهها، فيضرب عبد الرحمن الدابة بقدمه غيرة يعني يستر وجهه، فتقول له هل ترى من أحد؟ فهذا ما تفعلون. من تمضمض ولا يحرك الماء لا يزور ولا يمج، هل نقول ببطلان وضوئه؟ هذه مثلة ستاتي معنا غدا، هذه مثلة ستاتي معنا غدا، لأن تحت المضمضة والاستنشاء فروع لهذه المثلة، هي 10 فروع، هي 10 مسائل 10 فروع تحت المضمضة والاستنشاء. مسألة المبالغة، مسألة اشتراط الاستنثار، مسألة اشتراط المد تقديمهما تأخيرهما، هل يمضمض ويستنشر بكف واحدة ولا بكفين؟ أبشر أبشر. نعم، لكن لا تنتقب، تسدل على وجهها. المعقود عليها أعوذ بالله التي لم يبنى بها إذا طلقت حالها من الشبكة والمؤخر والقائمة، وإذا رجعت إلى زوجها يكون بعقد جديد. نعم، بعقد جديد ومهر جديد. حالها أنها تستحق النصف من المؤخر. أما الشبكة ففيها تفصيل، إذا كانت مفروضة عليه فرضا صارت الشبكة من المؤخر فتستحق نصفها، وأما إذا كانت الشبكة هدية منه تستحقها كلها لأنها هدية. أما قائمة الأساس فعلى حسب الاتفاق بينهما، هل الجهر بالآية والآيتين خاص بالإمام؟ نعم، بالإمام والمنفرد، بالإمام والمنفرد، لكن المأموم لا. لماذا؟ لأن الأصل في المأموم السكوت، لكن الأصل في الإمام الجهر والكلام. معنى قول الجمهور يعني أكثر أهل العلم، لا بأس بالوضوء على الشعر إذا كان فوق الشعر أو على الشعر عطور دهنية أو زيتية أو زيتية أو كذا. يسأل عن العلاج من الرياء. أولا أسأل الله أن يعافيك وسائر المسلمين أخي، وقد سألت عن عظيم، فأقول لك سلمك الله إن العلاج من الرياء أولا يكون بالقراءة في فضائل الإخلاص وبالحرص على الأعمال التي يصدق عليها قول الله تبارك وتعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم. حرص على الأعمال المستترة، الأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله في قيام الليل. ومن معالجة الرياء الانفراد، وكانت رسالته في كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري، ولذا شيخنا كان لغويا أديبا. وهذا سر أن باب العلوم الشرعية ومفتاح العلوم الشرعية اللغة العربية، وليس صعبة أبدا، ليس صعبة كما يصور أو كما يقال لنا، بل هي أسهل اللغات. وحسبي أن أذكر دليلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فمن تيسير الله كتابه أن أنزله بالعربية. وحسبنا دليلا عمليا أن إمام العربية الأول لم يكن عربيا، وهو سبوي، وأبي شهادة اللغة العربية بأنها لغة السهولة. وطبعا شيخنا رحمه الله مارس الدعوة قديما وهو شاب، وأحد أسباب الروافد لثقافة الشيخ جميل غازي، وكان داعية على ثقافة عالية جدا. يعني إذا تكلم في التاريخ قلت لي لا يكون هذا إلا مؤرخا ويحمل مؤهلا دراسيا أو يحمل شهادة عالية في التاريخ، فكان رحمه الله تعالى مؤرخا. فكانت هذه الثقافة بسبب أن الشيخ كان يعني واسع الاطلاع جدا، ووهبه الله حافظة نادرة. فكان أحيانا فيما أذكره على باب مسجد العز بالله سأله رجل مسألة في أحكام القتل، والشيخ لم يفهم ما يقول الرجل، فقال له يا أخي يعني أنا أريد أن أفهم ما السؤال. فالشيخ قال له طب اسمع، راح لخص له أحكام القتل في الإسلام، وقال له شوف سؤالك فين معه وخذ الجواب. وكان يحفظ فعلا الشيخ رحمه الله تعالى الشعر كحفظ أحد نفسه. وكان طبعا له استشهادات شعرية على المنبر، يعني تعتبر نقطة تحول في الخطبة. أقول أيضا بأن الشيخ كان داعية عالميا، وقد يعني طاف هذه الأرض في الدعوة إلى الله. وأذكر له أمرين في هذا، أنه ذهب إلى السودان عام 80 في ديسمبر، وأسلمت على يديه إرسالية تنصير ضخمة كانت في جنوب السودان، وذلك لما أرسل إليه الشيخ ابن باز أن يذهب إلى السودان، وذهب بصحبة الدكتور أحمد بن عبد الوهاب رحمه الله والشيخ إبراهيم خليل أحمد رحمه الله، وأسلمت إرسالية التنصير على يد هؤلاء الثلاثة، وألف فيها كتاب تحت عنوان مناظرة بين الإسلام والنصرانية. وهذه المناظرة مطبوعة موجودة في مكتبة أنصار السنة المحمدية. ويكفي أن أقول للشيخ كانت له محاضرة في هذه المناظرة، المحاضرة السادسة، وأجاب عن كل الشبهات المتعلقة بالإسلام، شر الإسلام بالسيف، تعدد الزوجات إلى آخره، في محاضرة قيمة، وهي موجودة مسجلة تسجيلا صوتيا وتسجيلا أيضا مرئيا. وأيضا أقول له الشيخ محاضرة كانت في أمريكا، لدرجة أن التلفزيون الأمريكي لما سمع بقدومه دعاه، وطبعا هذه فريدة أن يدعى عالم إلى القناة الأولى في التلفزيون الأمريكي. وحصلت هناك أن هم برنامجا حواريا مع الشيخ حول الحضارة الإسلامية والحضارة الأمريكية، لأنه لما ذهب إلى هناك بشر بسقوط الحضارة الأمريكية، وذكر له مقتطفات من كتاب شبلينجر المعروف بأفول الغرب أو انهيار الحضارة الغربية. ومن طرائف ما جرى أنهم سألوه عن اتهام الشباب بالتطرف، فقال للمذيع الأمريكي ما هو التطرف؟ هو الإمساك بطرف الشيء، فإن كنت تتهم الشباب بأنهم متطرفون لأنهم يعني تمسكوا بنتف من الإسلام، قال له فماذا تقول في الذين تركوا الإسلام وراء ظهورهم ولم يتمسكوا بشيء منه أصلا، لا من ظاهره ولا من باطنه؟ فضحك المذيع وما حار جوابه، وما حار جوابا معه. كانت له سفرات إلى
فرنسا وكندا، ومن أشهر خطبه تلك الخطبة التي كانت في مسجد نمرة في أيام الحج. وطبعا أن يخطب عالم في مسجد نمرة هذا لا يعني أن هذا العالم له شأن في الدنيا ليس كشأن غيره. وكانت خطبته هناك تحت عنوان ويل للعرب من شر قد اقترب، حتى من شيخ ابن باز بعد المحاضرة قال له يا جميل هذه فضيحة على الملأ. قال يا شيخ ومن يكتم كلمة الحق. طبعا من طرائف ما جرى معه أن أحد الشباب المصري وكان في المملكة سمع بالشيخ جميل وهو في المملكة، وكان هذا الشاب المصري مع الشيخ ابن باز، فالشيخ كان يجلس إلى جوار الشيخ ابن باز وهذا الشاب المصري لا يعرفه. فقال للشيخ جميل يوم اسمع عندكم بمصر عالم ضخم جدا، روح اسمعه اسمه محمد جميل غازي. فقال له الشيخ أنا محمد جميل يعني غازي رحمه الله. طبعا أقول الشيخ له شهرة مدوية عالميا ونحن نكاد لا نعرفه، يعني أذكر موقفين اثنين وهما في شخصي أنا. أما الأول فكنت جالسا في الحرم مع رجل سعودي مسنا، وهذا الرجل كان رجلا مسنا يعني، وكان رجلا من العاملين بمجال الدعوة، يعني كان مسؤولا في وزارة الأوقاف السعودية وهو الذي يتولى عملية ترتيب المحاضرات. فلما كنت أجلس إلى جواره قال يا بني أنت تعرف جميل غازي؟ قلت وما علمك به؟ هو مصري من بلادي فأنا أسألك عنه وأنت لا تسألني عنه لأنه مصري مثلي، فكيف إذا كنت أنا من منطقة الزيتون التي هي منطقة الشيخ سكنا ودعوة؟ فقال لي هذا يا بني عالم، هذا عالم رحمه الله، تزاملت أنا وهو في الحج عام كذا وكذا لا أذكر. ثم بعد ذلك هذا الرجل كان إذا جاء أبناؤه بالتمور والقهوة وكذا كان يقول لهم أعطوا الشيخ في فنجان ما تعطوه في كاس، هذا تلميذ الشيخ جميل. فكنت أقول يعني هذه كرامة للشيخ فين وهو في قبره، فصرنا نكرمه بهذه النسبة طبعا رحمه الله تعالى. وكذا ما جرى مع الشيخ ابن عثيمين، وكنت أسأله سؤالا في التفسير يعني، فقال يا بني من علمك هذا؟ فقلت هذا من تفسير شيخنا الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله. وكان الشيخ متكئا فاعتدل ورفع يديه وكان أمام الكعبة وأخذ يدعو للشيخ جميل غازي دعاء، يعني فعلا العلم رحم بين أهله، فأخذ يقول رحمه الله آمين رحمه الله وأخذ يلهج بالدعاء له. الشيخ رحمه الله تعالى كان صاحب ابتلاء شديد، هذا الابتلاء هو ابتلاء المرض، حتى أن ما علمت أن كبده في أواخر أيامه يكاد يكون قد تفتت من شدة ماذا؟ المرض. وكان يخطب سورة البلد ولا أنت تلك الكلمة التي قالها، قال لقد خلقنا الإنسان في كبد ومنه اشتق الكبد وما أدراك ما مرض الكبد. فكانت هذه يعني كلمة الشيخ على المنبر في تفسير خطبة التفسير سورة البلد في أواخر أيام. أما الشيخ فكان الداعي الموهوب بحق، فعلا الداعي الموهوب، فقد رزق في هذا الباب نوعا من أنواع الهبة. والداعية وأنا أقول الدعوة هبة كما أنها علم وفطنة وذكاء وكذا، لكن لابد أن يكون الداعية ماذا؟ موهوبا. كان الشيخ موهوبا بحق، عنده قدرة عالية جدا على الاستحواذ على عقول الناس والاستحواذ على يعني ذهن الناس حال الخطبة. ولا أنسى مواقفه الطريفة، وأذكر موقفا ولعلي أختم به، أنه مرة كان يخطب عن الشيعة وكان يتكلم عن أحدهم ممن ناظره في الشيعة واسمه حسين الكاشف الغطاء، والشيخ قال أنا لا أدري أي غطاء كشف هو، وقال لي يا أهل السنة أنتم سرقتم تركة فاطمة، أنتم يا أهل السنة سرقتم تركة فاطمة. ولذا طلب مني جنيه، يعني الشيعي إذا قابلك الشيعي المحترف قل لك هات جنيه، لأنه بيعتبر بهذا الجنيه هو بيسترد إيه؟ تركة مين؟ السيدة فاطمة يعني. فأحد إخواننا والظاهر هو اغتاظ من الحوار يعني المتضايق، فرفع يده وقال يا شيخ كنت تدي على وشه. فطبعا الشيخ جميل بهدوئه المعروف ولم يخرج عن الخطبة قال له المرة الجاية، ثم ترسل في حواره من غير أن يقطع الخطبة. وهذا طبعا ذكاء من بريء، وتقدر تقول ثبات على المنبر أنه لم يهتز مثل هذا. ويعني مرة أخرى والكلام يجر بعضا أنه كان يخطب في سورة الصفات ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فقال أي إله هذا الذي ينزل من السماء فتسعه بطن امرأة، أي إله هذا الذي ينزل من السماء ليدخل بطن امرأة ثم يخرج من فرجها، السماء رفضت الموضوع والأرض والجبال. ثم تلا آيات سورة مريم التي فيها تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فأحد إخواننا وكان طيبا فغضب لهذا جدا وقال قل هو الله أحد قل هو الله أحد، وأخذ يكرر السورة حال الخطبة يعني غيرة على عقيدة التوحيد. فالآية التي بعدها تقول إلا عباد الله إليه المخلصين، فالشيخ قال إلا عباد الله المخلصين، وهو يعني يشير إليه أن يسكت، والرجل لا يريد أن يسكت. فقال له وعباد الله المخلصون لا علاقة لهم بالضوضاء الفكرية. فطبعا الرجل لما سمع هذا سكت. فكان الشيخ يعني الداعي الموهوب والمصنف البارع، واقرأ له كتاب المنافقون وكذا كتاب مفردات القرآن الكريم، وفي مجلدات مجلد التوحيد القديمة مقالات رائعة جدا للشيخ جميل، منها ذلك الكتاب الذي يعني أقلق مضاجع الصوفية وهو كتاب الصوفية الوجه الآخر، وهذا من أفضل ما ألف في هذا الباب. وطبعا له مناظرات مع المتصوفة كثيرة، منها مناظرته أمام قبر البدوي، وهذه المناظرة مشهورة مشهورة. لا يمكنني أن أستوعب طبعا الحديث وسيرة الشيخ في هذه العجالة وهذا الوقت، فارجعوا إلى الشريط يعني الذي سبق أن ترجمت فيه لفضيلة الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله تعالى، أطلت عليكم. ويبقى هذا الوقت وقت المكافأة وتوزيع الجائزة، اختر لنا ورقتين يا أيها. من يحيى؟ فين يحيى؟ هذه أول واحدة؟ خلاص لا بأس، اتفضل يا يحيى. علي بن فوزي، ها؟ فين علي؟ موجود؟ أيضا انصرف المرة الثانية؟ لا يبقى هي حقه بقى، غدا إن شاء الله يعطيك. طيب وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.